لأنه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل لأنها بدراهم قليلة، لكن تبين أن شاريها مبلغ كبير والمشتري ليس عنده استعداد. هذا فيه جهالة، فيه جهالة. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وقت العقد، وقت العقد. إذا قال بعتها عليك برأس مالي يقول لابد تبين رأس المال كم، من أجل أن يكون المشتري على بصيرة. أما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم البيع غير صحيح لجهالة الثمن. نعم.
ثم إذا بان في بينة أو إصرار أن رأس المال مسلم فالبيع صحيح لأنه زيادة في الثمن فلم يمنع صحة البيع كالمالي، وللمشتري أن يرجع أن يرجع للبائع بما زاد وهو عشرة. وحظها المدن وهو درهم فيبقى على المشتري 99 درهما.
نعم.
والسلام والبائع أنه غرق على نفسه بجهل البائع أجر المشتري بين ربه وإعطائه ما غرق ما غرق به. فإذا قالت المرابحة رأس مالي فيه 100 والرزق 10 ثم عاد فقال ويكتب رأس مالي فيه 110 لم يقدر قوله في الغرق إلا لبينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قال. ذكره ابن المنذر على الإمام أحمد رحمه الله، وذكره القاضي على الإمام، ولقد رواه القاضي عن الإمام أحمد في رواية قصة القول البائع على يمينه إذا كان معروفا بالسر، وإن لم يكن معروفا بالسر فقد زاد البيع. قال لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد اؤتمن، والقول قول الأمين مع يمينه كالمؤمنين والمبارك. وعن رواية ثانية أنه لا يقبل القول البائع وإن أقام بينة حتى يشرك المشتري، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه تفرق بالثمن وتعلق به حق غيره فلا يقبل الحكم ولا ببينة لإقراره بكذبه، ولنا أنها بينة عادلة.
هذه مسألة تتعلق ببيع التخبير بالثمن. إذا قال بعتها عليك برأس مالي وهو 100 ريال شرع على هذا الأساس، هم قال لا أنا غلط أنا شاريها بمئة وخمسين لكن أنا غلط في المئة، لا يقبل قوله، لا يقبل قول البائع في هذا لأنه مكذب لنفسه، لأنه يعني قال بالأول 100 ثم قال لا أنا غلط هي بمئة وخمسين أبيها بمئة وخمسين، نقول ما نقبل قول البائع لأنه يعني كذب نفسه، إلا إن جاب بينة شهادة رجلين أنه شاريها 150 حينئذ نقول للمشتري لك الخيار إن شئت خذها 150 وإن شئت تركها. أما مجرد إخباره فلا يصدق في هذا، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم.
وبدأ أنها بينة عادلة فإذا اتباع المشهد فتقبل فما تقبل شهادة البينات.
يعني إذا جاب شاهدين أنه شاريها بأكثر مما قال، بأكثر مما قال في الأول تقبل البينة، وقال للمشتري لك الخيار إن شئت خذها بالثمن الذي ثبت أخيرا وإن شئت اتركها، يعني ما علمت بهذا من الأول، ما دام على أنه 100 وتبين 150 يكون عليك ضرب، فإن شئت تقبل وإن شئت لا تقبل خلاص. نعم.
ولا يصح قوله إنه أخاف
لبعد
المسألة ولبعد أنه مؤجل فلم يكمله تأثيره فله خيار بين ربه والمسافر.
هذه أيضا تتعلق بما سبق. لو قال هو شاريها بمية ويبيعها برأس مالها بمية ريال تراها على هذا الأساس تبين أنه يشتريها بمية مؤجلة، فولا شك أن بيع المؤجل يزيد على بيع الحال، فهو غرر بالمشتري، غرر بالمشتري، لأنه لو كان البيع حالا صارت مثلا 70 وقال أنا شاريها بمية على أساس أنه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري، هذا تغرير بالمشتري يوجب له الخيار إذا علم. نعم. يعني ما في شك بيع المؤجل أكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري. نعم.
لأن البائع لم يظهر في المنزل
مسألة. لا جاب بعد لي بعد خلاص منه. هذا النوع الأخير من أنواع الخيار، وهو خيار الاختلاف المتبايعين. خيار الاختلاف المتبايعين، حصل البيع وانتهى، ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار الثمن. البائع يقول أنا بايع عليك بمئة، والمشتري يقول لا أنا مشتري بثمانين، أيهما نقبل قوله؟ إن جاب واحد منهم بينة تقبل، وإما جاب واحد منهم بينة يتحالفان. المشتري يحلف أنه ما شراها إلا بثمانين ولم يشتريها بمئة، والبائع يحلف أنه ما باعها إلا بمئة ولم يبيعها بثمانين، فإذا تحالفا بطل البيع. وقلنا للمشتري رح لهلك وانت يا بائع رح بسرعة، خلاص البيع بطل. هذا معنى يتحالفا. وكذلك لو اختلف في المبيع، اختلف في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى إلا التسليم والقبض، قال البائع أنا بائع عليك كتاب المغني مثلا، والمشتري يقول لا أنا شاري منك صحيح البخاري، أشريت منك كتاب المغني. اختلف في عين المبيع، هذا يدعي كذا ولا يدعي كذا، نقول اللي عنده بينة يقدمها، فإذا قدم واحد منهم بينة عملنا بها، لأن البينة على المدعي، فإذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها، إذا ما جاء أحد منهم بينة يتحالفان كما سبق. يحلف البائع اني بايع عليه كتاب المغني ولم ابع عليه كتاب البخاري، ويحلف المشتري اني شاري منك البخاري ولم اشتري منك المغني، فاذا تحالف بطل البيع وانتهى وجوده كعدمه. نعم. لو نكل نقسم واحد ونكل الاخر يقضى على الناكل، يقضى على الناكل. نعم. إذا كانت السلعة ثالثة التي اختلفوا فيها ثالثة ليست موجودة، فالقول قول المشتري، قول المشتري يكلف بالثمن الذي أقر به، وهو إذا قال البائع أنا بايعها بمية والمشتري قال أنا بايعها أنا مشتريها بثمانين والسلعة ثالثة كلفت الآن، فالقول قول المشتري لأنه غارم، يقال ادفع ثمانين وأنت يا بائع لم تكن بينة على أنك بايع المئة، مالك إلا كلام المشتري، مالك إلا كلام المشتري. نعم. اللي بعدها
باب السلف.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. هذا ايش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك، ايش قصد السائل؟ رفع السلعة، قيمة السلعة إذا كان هذا كذب، قال لك كم أنت شاريها به؟ قال بمية، قال حتى لما شريتها منه وشاريها ب70، هذا لا يجوز، هذا حرام، تدليس كذب، هذا كذب. الواجب أنه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع، أو قال كم سيمة السلعة هذه؟ قال مسيومة 150 وهي لم تسم، هذا كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هذا من النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنازل، هذا من النجش، وهو أن يخبر بقيمة غير صحيحة، أنه سيمة كذا أو أنه هو مشتريها بكذا من أجل يغرر بالمشتري، هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أنه إذا سأله الزبون يخبر بالواقع، إذا سأله كم اشتراها به أو سأله كم سيمت، الواجب أنه يخبر بالواقع، إن كان هي ما سيمت يقول ما سيمت، وإن كان قد سيمت قال سيمت كذا وكذا بالواقع. أما أن يقول أنه سيمت كذا وكذا، هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بأس تنظيف السلعة، يعني يزيل عنها الغبار ويزيل عنها التراب، هذا لا بأس، لأن هذا من إزالة الضرر عنها، ومن إزالة الأشياء التي تفسد السلعة لو بقيت، فإزالة هذه الأشياء عنها لا بأس بذلك، ليس هذا من الغش، إنما هذا من تنظيف السلعة. نعم. مثلا كان عليها غبار وأزاله، أو فيها تراب وأزاله عنها حتى أصبحت سليمة، لا في بأس. أو كان مثلا القماش جاي شيء من الدنس وغسله، غسله من أجل إزالة الدنس عنه، هذا لا بأس به، لأن هذا لا يضر السلعة، وإنما يردها إلى أصلها. نعم. أو السيارة عليها غبار وتراب وغسلها، راح للمغسل وغسلها من أجل يعرضها للبيع، هذا كله ما في بأس، لأن هذا ما يضر السلعة، بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الأشياء التي تؤثر عليها لو بقيت. نعم. كذلك لو كانت الدار أراد يبيع دار فيها قادورات وفيها مخلفات كنسها، هذا ما في بأس، كل هذه أشياء محسنة ليس فيها بأس. نعم. لا، العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع أو عين المبيع، ينقص القيمة أو العين، هذا هو الذي يثبت الخيار. أما إذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه، مثل ربما يزيد في عينه في قيمته، مثل القصي من الحيوانات الذي يراد للأكل واللحم، هذا يزيد في قيمته مع أنه نقص في عينه، يعني قطع القصيتين هذا نقص في عين المبيع، لكنه يؤثر زيادة القيمة، فإن الناس يرغبون لحم القصي أكثر من لحم الفحم، فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلع، لأنه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها. نعم.
إذا باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قام السلف اشتراها بأقل مما باعها إذا باع رجل هذه السيارة وبعد أن قام السلف اشتراها بأقل مما باعها
لا بس إذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم أراد المشتري أن يبيعها اشتراها صاحبها ما في بس إلا إذا كان هذا حيلة إذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة إذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز أما إذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك نعم لا يسمونها خيار التخدير بالثمن خيار التخدير بالثمن وفيه غبن وفيه غبن لكن ما يسمونه خيار الغبن خيار الغبن سبق مستقل نوع مستقل نعم أجاب عن هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث أما لو بلغه الحديث فكان هو من أشد الناس تمسكا بالسنة لكنه لم يبلغ الحديث رضي الله عنه ليس له ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر ما دام انه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر لكن اذا تعذر الرد فإنه يتعين له الأرش إذا تعذر الرد ليكون استهلك السلعة أو نقصت بالاستعمار تعذر الرد حينئذ لكن يستقر له الأرش نعم. أولا
الشيخ يقول إذا قال رجل أبيعك هذه السيارة بكذا وكذا فهل هذا ربا أم لا؟
ليس هذا ربا إذا قال لك تشتري هذه السلعة بمئة ريال حالة ولا بمئة وعشرة مؤجلة فليس بهذا بأس لكن بشرط أنه يجزم بأحد البيعتين قبل التفرق إما أن يأخذها بمئة حالة أو بمئة وعشرة مؤجلة يعني ما يتفرقون إلا وقد عزم على أحد القيمتين على إحدى القيمتين والزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها لأنه لا شك إن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال في زيادة لا شك الذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين أو بعض الذين لم يدرسوا الفقه يقولون إن بيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا هذا كلام ما هو صحيح بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين إلى أجل ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا تعطل هذا الجانب المحتاج يحتاج إلى أن يشتري مؤجل ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشتري مؤجل ولو زاد عليه لأجل مصلحته وقضاء حاجته فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس هذا لا يجوز الكلام ما هو صحيح بيع الأجل لا يجوز والذين قالوه ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة نعم جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه والأدلة تدل على جوازه لكن الزيادة المشفة لا ينبغي أن فيها إضرارا بالمحتاج أو يزيد عليه زيادة مناسبة ليست زيادة مشفة نعم إذا شرى سلعة أعلن بها عيب يسير ورضي به ثم تبين أن هذا العيب ليس يسيرا أين له الخيار، لأنها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به، ورضي بعيب يسير وتبين أن عيب كثير وهو لم يرضى بالعيب الكثير، له الخيار كما سبق. نعم. سبب أن هذا جنس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا اتحد الجنس فإنه يقول مثلا بمثل سواء بسواء، والجنس هنا متحد لأنه ريال سعودي، هذا ريال سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق، فهو ريال جنسه واحد، فما وجه التفضيل بينهما؟ لا يجوز هذا، إن الجنس متحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت، إذا اختلفت، وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي فلا تجوز الزيادة، هذا هو وجه المنع. نعم. لا ليس له ذلك، يقرأ برواية حفص لأنها هي المعمول بها في هذه البلاد، يقرأ بالقراءة المعمول بها ولا يشوش على الناس بذلك، لأن الناس تشوشوا إذا سمعوا شيء ما قرأوه ولا عرفوا، أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرأون بقراءة ورش أو بقراءة قنبل يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها أهل المحل أو أهل البلد، هذا هو المطلوب. وإن كانت تصح الصلاة، الصلاة صحيحة بالقراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح، ولكن إذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء لا يجوز التشويش على الناس، لا ما يدرون ما يعرفون هذا الشيء، يقولون ما يعرف ويقرأ القراءة ورح، قالوا لا ما يعرف يقرأ غلط، ما يدرون عن هذا الشيء، لكن لو صلى بناس يعلمون طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش ما في مانع، لكن ناس العوام ناس ما يعرفون هذا الشيء يتشوش عليهم ما يجوز هذا، كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال أعوذ بالله على حرف القرآن ما يجوز، هو يشوش عليه فأنكر، يصير هذا سبب لأن العام ينكر شيء من القرآن، أنت شيئا صحيحا وأنت السبب في هذا، أنت اللي سمعت شيء لا يعرفه. نعم. حدث الناس بما يعرفه. نعم. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرؤون بهذه القراءة، أو كان يصلي طلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه، ما في مانع. نعم. نعم. إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع، ما هو شرط، إذا كان الثمن مجهولا مثلا أو كان المبيع محرما كالخمر والخنزير وآلات له البيع بطل، إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدمت صحة البيع، أو كان البيع مثلا بغير التراضي، كان البايع مجبر على البيع مكره على البيع أو المشتري مكره على الشراء لم يصح، قوله تعالى عن تراض منكم لأن تكون تجارة عن تراض منكم، وهكذا إذا اختل شرط من شروط صحة البيع، أو كان البايع أو المشتري غير أهل للبيع كالصغير والسفيه، يعني ليس له لا يجوز لا يصح تصرفه المجنون، البيع باطل اختلال الشرط. نعم. إذا كان أجبر بحق عليه ديون وأجبر أنه يبيع بيته من أجل يسدد بيته اللي ما يسكنه بيت زائد عن سكنه يجبر على بيعه من أجل يسدد الديون الحالة، هذا إكراه بحق لا بأس به. الكلام على إذا أكره بغير حق. نعم. إذا لم تحدد فإنه لا يصح، لا يفسد الشرط ولا ولا يقتل البيع، يصير ما في خيار. نعم. والبيع صحيح. نعم. نعم. غلط غلط البائع مثل المشتري اذا صدقه رضي قال باخذها مني 40 ما يخل لا باس. اي نعم اذا رضي ما في مانع، انما البيع عن تراضي. نعم. المسافر إذا أقبل على بلده ولم يبقى بينه وبين البلد لا يسير، وحانت صلاة الظهر مثلا، حانت صلاة الظهر وهو في الطريق قبل أن يدخل البلد، هل أحسن أنه يصلي الظهر في الطريق، يصليها في الطريق ويقصر الظهر ويأخر العصر، يصليها إذا وصل إلى البلد تامة، هذا هو الأحسن. لكن لو أنه جمع وقصر الصلاتين، صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه صلى العصر وهو مسافر، يجوز له الجمع ويجوز له القصر، صلاته صحيحة، لا تلزمه إعادة العصر بل لا يعيد العصر، ما صلى الصلاة مرتين، إذا صحت الأولى فلا تعاد مرة ثانية. الحاصل أن الأولى أنه يأخر العصر، لكن لو ما أخر وصلىها مع الظهر جاز له ذلك، وإذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر، صلاها وانتهى. نعم. لو أخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تاما، يصلي العصر تاما، يجمع ما في مانع، يجمع لكن يصلي تماما، يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لأنه انتهى السبب. نعم. لا بأس في ذلك، أنت مسافر، أنت مسافر، وإذا كان تخلفك إلى أن تصلي العصر مع المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ضرر عليك، أنت تصلي العصر جمعا مع الظهر مثلا، صليها جمع تقديم مع الظهر، أو تصلي الظهر وحدها وتذهب إلى المطار وتصلي العصر في المطار مثلا، المهم أنه ما يلزمك أنك تلقى صلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة، هذا فيه ضرر عليك، الله قد وسع على عبادك ما جعل عليك في الدين من حرج، فأنت إما أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وإما أن تصلي الظهر وحدها والعصر صليها في المطار، صليها في المطار إذا دخل وقت العصر وأنت في المطار صليها في المطار. نعم. نعم لا بأس، الالتفات أصله سنة، ما هو لازم، لو سلم ولم يلتفت أصلا، لو سلم التسليمتين ولم يلتفت الصلاة صحيحة، والتسليم صحيح ولو لم، لأن الالتفات سنة وليس بواجب. أنه يلتفت هذا أحسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يلتفت فصلاته صحيحة. وكونه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في آخر التسليمة لا بأس بذلك. نعم.
كانت
السمرة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت؟ نعم، السمرة يعني الشمطة، نوع من الشمطة قال له السمرة، موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
في
حديث أبي سعيد رضي الله عنه، اللي كان يقول يقول من المجاعة عاوية، وجاء السمرة، فقال ما مثل من هذا في عهد المسلم. لأن السمرة من النوع الجيد، من النوع الجيد، هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، اجتهاد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع من بر، صاع من بر، سواء كان من السمرة أو من غيرها، هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه. نعم. لا بس، ما دام أنه سائر صلى مع الجماعة الظهر ويريد أن يسافر بعد الظهر، فإنه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا، لا بس. لا، إذا أتممت الصلاة فلا شيء عليه، لأن المسافر له أن يتم الصلاة، ويجب عليه أن يتم الصلاة إذا صلى وراء إمام يتم، يجب عليه الإتمام لأنه تبع لإمامه، فما فعلته هو الصحيح والحمد لله. نعم. لا، ما يقول الشيخ محمد هذا ابدا. الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع التورق، يبيع بيع التورق بيع الغايه، لكن لا يجوز بيعها على، لا يجوز بيعها على الدائر الذي قصدها، لا يجوز له ان يبيعها عليه، الذي قصدها على المشتري لا يجوز ان يبيعها عليه، لا ترجع عليه سيارته، لا ترجع عليه سيارته، ان اشتراها صارت هذه مساله العينه. فلعل الشيخ يقصد هذا، يقصد انه ما يجوز بيعها على الذي قصدها، اما بيعها على غيره فلا باس بذلك. نعم. نعم. لا، هذا ما يجوز، لأنه ما تقرر، لا بد يكون البيع الثمن معلوم، هذا الثمن ما هو معلوم الآن، ما صار معلوم. خلينا نخلص من هذه الآن، على بيع ما هو معلوم الثمن. يقول إن سدت سنة في 100 وإن سدت سنة 200 و150، هذا بيع غير صحيح لأن الثمن لم يتحدد، ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد. نعم. بيع الدم لا يجوز بيع الدم، إذا أعطوهم بدون اشتراط بدون شيء ما في مانع، هذه تكون جائزة أو هدية أو تشجيع، فإذا بذلوهم من أنفسهم بدون اشتراط ما في مانع. أما إذا اشترط عليهم قال لا ما أعطيكم دم إلا تعطوني كذا وكذا، أو كان ما شرط لكن ناوي هذا الشيء وقاصده، هذا لا يجوز، لأن الدم لا يجوز بيعه، حرام. أما التبرع به فلا بأس، لأجل حاجة المرضى التبرع به هذا من الضرورة، الله تعالى إلا ما اضطريتم إليه. المريض يبلغ حالة يحتاج معها إلى الدم، ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ضرر أو وفاة، هذا من الضرورة. أما أخذ ثمنه لا يجوز. نعم. هذه قبل العقد، هذا تأخير قبل العقد، لكن إذا العقد لازم يجزمون على شيء أجزم. أما قبل العقد يقول تبي أجل طويل في السيارة كلا، تبي أجل قصير في السيارة كلا، قبل العقد ما في مانع، هذا عرض وليس عقدا. أو تعالى عرض مسلم مسلم. هذا حديث، هذا حديث ما هو بنا يقول. لا خراج الضمان هذا عام خصصه هذا الحديث، هذا خاص.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب السلف. أما فرق المصنف رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به، أتبعه بباب السلف، لأن السلف نوع من البيع، إلا أنه يختلف عنه ببعض الأمور. والسلف في اللغة والسلم بمعنى واحد، السلم والسلم، لأنهم يقولون السلم لغة أهل الحجاز وسلم لغة أهل العراق بالفاء سلم، وقيل بالعكس أن السلم لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، هذا هو السلف، تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. الثمن يسلم مقدما، وأما المثمن الذي هو المبيع يتأخر تسليمه لمصلحة الناس. كان يكون مثلا فلاح صاحب زراعة عنده تمور أو عنده حبوب، لكنه يحتاج إلى نقود، يحتاج إلى نقود في الوقت الحاضر، وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور، ماذا يصنع؟ يتقدم إلى أحد التجار ويقول: تعطيني كذا من النقود وأدفع لك بعد ستة أشهر أو بعد سنة، أدفع لك تمر أو أدفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا. هذا هو السلم، بمعنى أنه أسلم يعني قدم الثمن، أو أسلف يعني قدم الثمن، قدم الثمن. وأما المثمن فإنه متأجل، وهذا يختلف عن البيع، لأن البيع بالعكس، البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل، والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، هذا هو المعروف في البيع. أما السلم جاء على العكس، الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس، لأن أصحاب المزارع وأصحاب الأشجار وأصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات، وهم بحاجة إلى النقود، والتجار بحاجة إلى الربح، بحاجة إلى الربح وبحاجة إلى السلع، فالتجار يقدمون الثمن للمزارعين ولأصحاب المصانع من أجل أن يمولوا مصانعهم أو مزارعهم، ثم عند حلول الثمار أو عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل يأتون إلى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق فينتفعون بها، ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها، يمكن يحصلون عليها بالسلم بسعر رخيص فيبيعونها على الناس سعر مرتفع، فحصلت المصلحة للطرفين، للمسلم الذي هو التاجر والمسلم إليه الذي هو المزارع أو نحوه، حصلت المصلحة للطرفين، هذا انتفع بالثمن مؤجلا معجلا وذاك انتفع بالمثمن مؤجلا، في مصلحة للطرفين. والدليل على جواز السلم بهذه الصورة التي ذكرنا الكتاب والسنة هو إجماع المسلمين. أما الكتاب ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم، والآية وإن كانت نزلت في السلم فهي عامة في جميع الديون، لكن إذا كان سبب نزولها في السلم يكون دلت عليه من باب أولى. وأما السنة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار، يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال من أسلم أو أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، ولكنه وضع له ضوابط، وضع له ضوابط وإجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين إلى الآن، هذا هو السلام، إلا أنه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع، تقدم لنا أن شروط البيع سبعة، السلم له شروط زائدة على شروط البيع، يأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. نعم. هو نوع من البيع كما عرف، نوع من البيع، لأن فيه مبادلة مال، البيع مبادلة المال كما سبق، مبادلة المال بين البائع والمشتري، هذا هو البيع، هذا ينطبق على السلم لأن فيه مبادلة مال، فيه مبادلة مال بين المسلم والمسلم إليه، فهو نوع منه. نعم. ويجوز بلفظ البيع، يجوز بلفظ البيع ويجوز بلفظ السلم وبلفظ السلف. نعم.
ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها،
يعتبر فيه شروط البيع السبعة السابقة لأنه بيع، ويزيد عليه بشروط اختص بها، منها منها أن يكون المسلم فيه، هذا الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات، لأنه بيع موصوف في الذمة، لأنه بيع موصوف في الذمة، فيقول في التمر مثلا 100 كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا، تمر أنواع، تمر أنواع ويختلف في الجودة والرداءة ويختلف اختلاف البلدان، فلا بد أن يضبط أوصافه، تمر من النوع الفلاني، النوع الخضري، من النوع الصفري، من النوع فكري كما هو معروف الآن. ما يقول تمر يسكت، لا، لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح، أن التمر يختلف، يحصل نزاع بين الطرفين، فإذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع. كذلك الحبوب لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها، لأن الحبوب تختلف في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الأقاليم التي تنتجها، فلازم أنه يذكر نوعية البر أو نوعية الأرز أو نوعية الذرة التي يسلم فيها. لا يقول بر أو حبوب 100 صاع من الحبوب أو من البر، هذا ما يصح، لازم يبين. وإذا كان السلم مثلا في مصنوعات، في منتجات، في سيارات، لازم يبين ماركة السيارة، يبين ماركة السيارة، لأن السيارات تختلف خلاف كبير حسب الشركات، حسب الإنتاج، سيارة أمريكية، سيارة يابانية، سيارة فرنسية من النوع الفلاني، من الحجم الفلاني إلى آخره، هو معروف عند أصحاب السيارات. ما يقول سيارة أمريكية فقط أو سيارة فرنسية أو سيارة يابانية فقط، لازم يبين. سيارات أنواع، كبيرة، صغيرة، جيدة، متوسطة، رديئة، لازم يبين. مما ينضبط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بوصفه، فإن كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف إنه لا يصح السلام فيه، ما يصح السلام في الأشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف. نعم.
ومن الشعائر من حروف المنهى أن يكون الإنسان يمكن الوصف بثلاثة الذاتية الرابعة، المسيح أو الموجود أو المجروح أو المحدود.
نعم.
لأنه بيع بصفة يشترط لكل إنسان وموصفه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يشركون في استمار السنة والثلاثة، فقال من أخلف فليخلف في خير معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. فثبت جواب السلم في ذلك بالخبر، وقسم عليه ما يربط بالصفة لأنه في معناه.
هذا هو دليل من السنة على على جواز السلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على المدينة عليه ووضع له ضوابط، فقال بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل على صحة السلم في المكيلات والموزونات، ويقاس عليها المعدودات والمزروعات قياس، كما دل الحديث أيضا على أنه يجوز السلم وإن طال الأجل، وإن طال الأجل سنة والسنتين والثلاث يجوز هذا، وأنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، أن اللي مسلم فيه ثلاث سنين ما بعد وجد ولا بعد حصل، دل على جواز السلم في المعدود إذا انضبط بالوصف وأمكن حصوله وقت الأجل، وقت انتهاء الأجل، إذا كان مما يمكن حصوله عند حلول الأجل يكفي هذا ولو كان معلوما وقت العقد. نعم. فهذا ما يخالف فيه البيع، أن البيع تقدم لنا أن من شروطه أن يكون المبيع معلوما، يكون موجود، فلا يصح بيع المعدوم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا مستثنى، السلم مستثنى، يبيعه وليس عنده، لكن يضبطه بالأوصاف، يضبطه بالأوصاف بحيث إنه إذا حل أجله فإنه يطلب وتطبق عليه الأوصاف. نعم.
وقسم عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، فأما المعلوم المختلف كالحيوان والثواب والنقود والولود والرؤوس ونحوها، ففي الحيوان روايتان، الدال ما لا يصح السلف فيه.
على هذا الذي لا ينضبط في الوصف لا يجوز فيه السلف، مثل الجلود، لو قال هذه 100 ريال 50 جلد من جلود الغنم إلى أجل كذا وكذا، نقول هذا البيع هذا السلم غير صحيح، لأن الجلود تختلف، جلود ما هي واحد ولا تنضبط بالوصف، تختلف لا يمكن يضبطها وصف. فذلك لو قال هذه 100 ريال بمئة رأس من الغنم، رؤوس يعني تجيب لي رؤوس مذبوحة، تجيب لي رؤوس غنم أو رؤوس إبل، فالرؤوس تختلف ما يصح السلم فيها، أن الرؤوس لا يمكن ضبطها بالوصف. لكن لو قال هذا سلم في غنم أو في إبل، يجيب لي 100 ناقة بعد سنة بعد سنتين، أو 100 شاة من الغنم، أو 100 بقرة بعد سنة أو بعد سنتين، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز السلم في الحيوان؟ هل ينضبط بالوصف؟ على روايتين، الرواية الأولى نعم يجوز السلم لأنه ينضبط بالوصف، قال مثلا من الغنم الفلانية، من غنم نجد، من غنم الحجاز، من غنم من إبل نجد، من إبل الحجاز، من خيل بني فلان، يمكن ضبطه بالوصف، يمكن ضبط الحيوانات بالوصف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، دل على أن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف إذا عرف نوعية الغنم أو نوعية الإبل، إن أهل الصنف يعرفون نوعيات الحيوانات. والقول الثاني أنه لا يصح السلم في الحيوان لأنه يختلف ولا ينضبط، وحتى لو كان من إبل بني فلان أو من غنم بني فلان يختلف أيضا، يحصل نزاع. نعم.
وفي الحيوان روايتان، لما لا يصح السلم فيه، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن لذلك أبوابا لا تفتح وإن منها السلم في السلم، رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان
الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم، كل بيع محرم يسمى ربا، وإن كان الربا المعروف أن فيه في أنواع خاصة سبق لنا بيانها في الأصناف الستة وما قيس عليها، هذا هو الربا المعروف، لكن قد يطلق الربا ويراد به كل بيع محرم. ومن ذلك ما ذكره ابن عمر أن الإسلام في الحيوان ربا، لأنه بيع مجهول، لأنه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف، يكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم. ولهذا يقول الفقهاء قد يطلق الربا على كل بيع محرم. نعم.
لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن،
السن يعني في الحيوان،
رواه الوزجاني. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه،
يعني لو وصف العبد يعني أسلم في عبيد وصفه بهذه الأوصاف فلا يمكن الحصول تطبيق هذه الأوصاف على عبد، تتخلف تختلف ما نعم كذلك الحيوانات الأخرى. نعم.
فأشبه الكلمة الحوامل من الحيوان وعنها صحة الكلمة دي.
هذه الرواية الثانية. نعم.
وعنها صحة الكلمة دي وهو ظاهر المذهب لأن أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال استثلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بصرة رواه مسلم. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أساعد بالبعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى نبي الصدقة.
هذا دليل الجواز في الحيوان وهو الراجح والله أعلم والراجح أنه يجوز السلم في الحيوان وأنه اختلافه اختلاف يسير. إذا أسلم في غنم من النوع الفلاني أو في إبل من النوع الفلاني أو في بقر من النوع الفلاني فالسلف صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان استدين على إبل الصدقة البعير للبعيرين من إبل الصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعيرا معجلا على أن يدفع بدله بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. هذا مؤجل هو الحيوان فدل على جواز سلامة الحيوان. نعم.
ولأنه ثبت في الجنة سلاقا وثبت في السلم في الثياب.
لأنه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة. كان يقول لها أو لوليها تزوجتها على 100 بعير مؤجلة. يقولون بالعقد هذا صحيح؟ تزوجت بنت فلان على 100 بعير مؤجلة. العقد صحيح والمهر صحيح. والسلم مثله مثل إذا صح على صداقا وهو عقد من العقوق صح في السلم أيضا. نعم.
ولأنه ثبت في الجنة بالصداقة وثبت في السلم في الثياب. وأما حديث عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون لانضراب شهر بني فلان. فذلك قال الشعبي إنما سلم ابن مسعود للسلم في الحيوان لأنهم اشترطوا لقاح شهر المعلوم رواه سعيد.
يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع خاص وهو إذا شرط أنه من نسل الأحل الفلاني أنه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الأحل الفلاني. هذا لا يصح لأن نسل الأحل الفلاني نادر الحصول عليه وهذا مجال ضيق. أما إذا قال الحيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل الدائرة واسعة ويمكن الحصول عليه فيتوب والحمد لله. نعم.
ولو أضافه إلى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح.
إذا قال من إبل المرة مثلا 100 بعير من إبل المرة أو من إبل القبيلة الفلانية الإبل معروفة معروفة إبل القبائل فإذا عين القبيلة صح ذلك انضباطه بالوصف. نعم.
لو أضافه إلى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة.
إذا قال من إبل الحجاز أو من إبل نجد أو من إبل العمانية مثلا الإبل العمانية صح هذا لأن البلد كبير واسع الدائرة يمكن الحصول على الحيوان بسهولة. نعم.
وقد روى حديث علي أنه باع جملا له يدعى الخيبير بعشرين بعيرا إلى أجل وهو قول مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه.
إذا كان علي رضي الله عنه باع جمله بعشرين بعير إلى أجل هذا دليل على الجواز من تعامل الصحابة رضي الله عنه. نعم.
فصل. وأما الزواحف والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبخوت ونحوها ففيها روايتان إحداهما ما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ربطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن.
إذا قال مثلا السلم في تفاح مثلا أو في برتقال أو في بطيخ في جرو أو في عنب مثلا، هل يجوز هذا؟ إن قلنا أنه ينضبط بالوصف جاز، وإن قلنا أنه لا ينضبط بالوصف لم يجوز. الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط، فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم، وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام. هل الفواكه تنضبط؟ وفي وقتنا الحاضر الظاهر لا تنضبط، لأن الآن التفاح والبرتقال يضبطونه بالحجم، فنفون الآن التفاح والبرتقال بالأحجام، نخب كذا نخب كذا نخب 50 نخب 100 نخب، هذا الشيء معروف. وأيضا يكون التفاح أمريكي ولا من تفاح مغربي ولا، يعني يمكن ضبطه، يمكن ضبطه بالوصف، هو مصري ممكن. إذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم، كذلك البيض مثلا، البيض الآن يغلط بالحجم، هذا الإنتاجات يبيعونها الآن أظن يبيعونه بالحجم المعروف، كبير صغير متوسط كل شيء له سعر، وصار ينضبط الآن بالوصف، فيجوز السلام فيه. كذلك العنب مثل التمر تماما، يجفف يعني مثل التمر تماما، فيجوز السلام في الزبيب، يجوز السلام في الزبيب كما يجوز في التمر تماما. نعم.
فيها روايتان، إحداهما لا يخص مما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ربطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن، والثانية يصح لأن التفاوت يخيف ويمكن ربطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلم فيه كالمذكور.
الأول على هذا أنه يصح السلم فيه لأنه أصبح الآن يضبط سبب الوسائل التي جدت الآن يدخلون الفواكه في مكاين، المكاين تعزل الأحجام هذه، تجعل الكبير على حدة وتجعل المتوسط على حدة وتجعل الصغير على حدة، ويعلق ويكتب عليه رقم الحجم، صار مضبوط. هذه إشكال. نعم.
فصل. وفي الرؤوس والأغراض والجلود بالتدار. أما الرؤوس ففيها روايتان، أيضا
الرؤوس والأكارع والجلود هذه لا يصح فيها السلم، بناء على أنها لا تنضبط، ومن قال إنها تنضبط أجاز فيها السلم. الكلام كله كما ذكرنا على الانضباط أو عدم الانضباط، وهذا يرجع فيه إلى العرف، عرف البلاد، والعرف الآن أصبح ينضبط بواسطة الأحجام المعروفة والمنتجات المعروفة وتغليف، يغلفونه الآن ويكتب عليه حجمه ووزنه، صارت الأمور كلها واضحة الآن منضبطة. نعم.
أقر الوصف فيها روايتان أيضا، إحداهما لا يجوز السلم فيها لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل، والثانية يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه.
العظام معروفة، عظام الرؤوس معروفة في الغالب، معروف اللحم هو معروف العظم، لا تختلف رؤوس الغنم ورؤوس الإبل ورؤوس البقر معروف عظامها ومعروف لحمها عند الناس، فإذا أسلم في رؤوس غنم أو في رؤوس إبل إذا من حل الأجل يروح يجمع له رؤوس من المقاصد ومن المجاجر، يجمع له 100 رأس 1000 رأس، أو إذا كانت في المصانع الآن والمسالخ تعلبها آليا، تجمعها آليا، توظفها، أصبح الأمر سهل فيها. نعم.
والبيوت تختلف أيضا، الولد تقيل قوي، والصدر تقيل رفع، والبطن رقيق معين، والظهر قوي.
الظاهر أنه لا مانع إن شاء الله في الجلود، لأن الجلود أيضا يمكن ضبطها واختلافها يسير. 100 جلد من الغنم، 100 جلد من الإبل، 100 جلد من البقر، معروف يعني الاختلاف فيها يسير، لا يؤثر على صحة العقل. قال في تيسير على الناس وتوسعة لهم المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة، هذا من قواعد الشريعة، أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. الحمد لله. أما العبادات فالأصل فيها التوقيت إلا ما دل الدليل على تشريعه. العبادات بالعكس، الأصل فيها أن ما يعمل عبادة إلا بدليل من الشارع، بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة. ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا، لكن نقول لك وش الدليل على منع كذا، هذا هو السؤال. إذا قال لك واحد إن هذه المعاملة هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، قال الأصل فيها الصحيح، لكن وش الدليل على تحريمها؟ المطالب الدليل هو الذي يمنع، مطالب الدليل هو الذي يمنع من المعاملة، خلاف العبادات. العبادات لا، المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة، لازم يجيب دليل. أما الذي يمنع هذا مو على الأصل، يقول أنا مية الأصل، الأصل في العبادات إنما تشرع إلا بدليل. نعم.
والبطن رقيق ضعيف، والظهر قوي، فيحتاج إلى وقت كل موضع فيه، ولا يمكن درعه باختلاف أطرافه، فلا يجوز السلم فيه.
هذه الجلود يعني، هو قلنا أن الخلاف أو الاختلاف فيها سهل ويعرف، خصوصا بعد مجيء الآن المصانع ومجيء الآلات الدقيقة التي أصبحت تحدد الأشياء على المطلوب. نعم.
ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم، فلا يمنع صحة السلم فيه.
والأصل في المعاملات الشل، هي يكون يدوس السلم فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء أو أسلف في شيء من لم يحدد، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
ووجه الجواز بين التفاوت في شيء معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه، كالحيوان فإنه يجتمع على الرؤوس والأبراج والجن، ولم يمنع صحة السلم فيه كذلك هنا.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم أن يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا، هذا أشرنا إليه في البداية، قلنا لا بد أن يقول من البر الفلاني، من النوع الفلاني، من النوع الفلاني من التمر، لأن البر أنواع والتمر أنواع والحيوانات أنواع والسيارات أنواع، فلا بد من وضع الصفات الفارقة، فإن لم يضع الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح، لأنه يعني يفضي إلى النزاع. ما تقول سيارة وبس أو سيارة أمريكية وبس، لازم تحدد. ما تقول مثلا من البر، من بر الرياض، من بر القصيم، من بر الخرج، لا ما يكفي، لازم تحدد نوع البر الذي تريده، لأن البر أنواع يختلف. نعم. فيصفه، الشرط الثاني أن يصفه وصفا ينهي النزاع بين الطرفين، لا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية. نعم. نعم. لا، ما يكفيها، ما يكفي العرف فيها. نعم؟
يعني يكون في بلد نوع واحد من الصمم أو نوع واحد من الصمم.
ولو لازم تحدد. ما يمكن إن إحنا بلد ما قلنا نوع واحد. البلد يكون فيه نخيل، والنخيل أنواع، أيمكن أن البلد كله يصير ما فيه إلا نوع من التمر واحد؟ ما هو هذا نادر، يعني كل البلد ما يغرس إلا نوع من النخل واحد؟ نادر هذا. نعم. أو ما يزرع إلا حبوب معينة؟ لا، ما هو صحيح، لازم تختلف الحبوب والمزارع. نعم، هذا من لطف الله، تنويع هذه الأشياء، هذا من رحمة الله بالناس، أن رغباتهم تختلف ومقدراتهم أيضا تختلف، جعل الله هذه الأشياء أنواع لأجل كل يأخذ ما يناسبه، الذي عنده مال كثير يأخذ من النوع الجيد، والفقير يأخذ من النوع المناسب، يعني كل يأخذ ما يناسبه، هذا من لطف الله عز وجل. لو جعل التمر كل نوع واحد ولا يقوى عليه إلا الأغنياء تعطل الفقراء، بل جعله أنواعا، كل واحد يختار ما من التمور الآن ما يساوي الكيلو الواحد يساوي 15 ريال أو 20 ريال الآن الكيلو الواحد، ومنه ما يساوي 3 ريالين، هذا من لطف الله بعباده. نعم.
الشرط
الثاني أن يخلطه بما يصلح في الإنسان الظاهرة، ويذكر جنسه ونمعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجولته ورداءته، لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
لأن السلم عظم يثبت في الذمة، فلا بد من كونه معلوما بالوقت كالثمن.
نعم.
ولأن العلم فرق في الذريع وقريبه إما الرؤية أو الوقت، والرؤية ممتنعة في المسلمين
لأنه غير موجود، ما يمكن تشوفه وقت العقد لأنه غير موجود، عقب سنة أو سنتين هم موجود، يكفي الوصف، يكفي الوصف. نعم.
ويكثر الجنس والنوع والدولة والرداء، فهذه مجمع عليها، وما سوى ذلك فيه خلاف.
وهذا الحقيقة من دين السلم، إنه من نعمة الله على المسلمين، لأنه يسد باب الربا. الآن هم يقولون الربا الناس يحتاجون إليه، وين يروح الفقير أو اللي بيقيم مصنع كيف يعمل؟ ما عنده دراهم، هو بيقيم مصنع لازم إنه يروح للبنوك ويأخذ سلفة بالربا، يقول لا هذا ما يجي. صاحب المصنع يمكن انه ياخذ دراهم الان على انه يقدم بعد سنه او سنتين، يقدم منتوجات لصاحب الدراهم، ليس بحاجه الى انه يروح للبنوك. كذلك المزارع، كذلك ياخذ دراهم الان ويقدم بدلها انتاج بعد سنه او بعد سنتين، ليس بحاجه الى المرابات. السلام يسد باب الربا والحمد لله. نعم.
ويذكر الجنس والنوع والجودة والرداء، فهذه مجمع عليها، وما سوى ذلك فيه خلاف. وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره، لأن العرب لا يختلف باختلافها ولا يروج جهالته ولا يروج جهالتها.
يعني الأوصاف اللي ما يختلف فيها الثمن أي ما هو لازم تذكر، إنما تذكر الأوصاف التي يختلف فيها الثمن. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع.
الشرط الثالث أن يذكر مقدار المسلم فيه، أن يذكر المقدار، إن كان مكيلا يذكر قدره بالكيل، كان يقول 100 كيلو من التمر، 100 كيلو من التمر، أو 20 كيلو، أو 1000 كيلو، أو المهم أنه يذكر المقدار. إن كان موزونا يقول كذا من مثلا كيلو من الموزونات، لأن الكيلو الآن يصلح للمكيلات وللموزونات، يعني يصلح للجامدات والمائعات. إلا أنهم المائعات الآن يسمونها باللتر واللتر والمليلتر بالأركان، خلاف المثيلات فهم يعبرون عنها بالكيلوات، الغرام، الغرام والكيلو، هذا في المثيلات. أما المائعات هذا يعبرون عنه باللتر والمليلتر إلى آخره. نعم، يذكر كل معيار بحسبه، باللتر أو بالكيلو، بالغرام أو بأقسام اللتر، حسب العرف. والمعدود إذا كان معدود بالعدد، 100 راس من الغنم، لأنه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم، هذا بالعدد. 100 ثوب، 100 ثوب من تفصيل مثلا الكويت، من تفصيل الحجاز، لأن الثياب الآن صارت معروفة تفصيلها، 100 ثوب حجازي، 100 ثوب كويتي، 100 ثوب عماني، بالعدد. هذه الكرة بالعدد وهكذا. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدر المزيل في المحيط والوزن في الموزون والزرع في المزروع.
والزرع في المزروع 100 ذراع من القماش الفلاني، 1000 ذراع ما أشبه ذلك. نعم.
في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أول الزرع،
والآن صار بدل الذراع صار المثل، بدل الذراع الآن المثل ووحدات المثل، يذكر الأمتار أن كل وقت يختلف اختلاف ما يستعمل فيه. الآن صار يستعمل بدل الصاع الكيلو، ويستعمل بدل الذراع يستعمل بدلها المتر وحداته. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في أول الباب، ولأنه عوض غير مشابه سببت الذمة، فاشترط معرفة قدره في الثمن.
ما يدل بكمية هذه الدراهم، بكمية من البر، قلت ولا كثرت، اللي يجيك تحصل عليه يجيبه، هذه كمية من الدراهم منتوج، اللي يعتبر منتوج الزراعة، منتوج المصنع، يقول لا غلط، هذه تحدد، تقول مثلا كذا بالصاع أو كذا بالوزن أو كذا بالعد، لكن تقول دي كمية، اللي يحصل عندك يجيبه. أنا خاف نقول لا هذا غلط ولا يدري، أنا لا يبغي النزاع، يقول اللي ينتج المصنع أنا آخذه، أدفع لك الآن فلوس، واللي ينتج المصنع تجيبه لي فيما بعد، يقول غلط، أو اللي ينتج المزرعة أو اللي تثمر النخيل تجيبه لي، يقول لا هذا غلط ولا يدري، لازم من معلومية كمية المسلم فيه بالزرع أو بالعدل أو بالكيل أو بالوزن، لأجل ينتهي النزاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم.
ولأنه عوض غير مشاهد، سبب الذمة، فاشترط معرفة قدره في السماء، فلو أثمن في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجد بغير ما هو مقدر
فيه كالربويات. وعندما
يدل على الجواز
لأنه
يخرجه عن الجهالة
وهو غار. مسألة المعيار أمرها سهل، هذا يختلف اختلاف الزمان، واستعمالات، المهم أنه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه. نعم. أو لازم بالصاع أو بالوزن، هذه راحت الآن، ما هو الآن موجود بالوحدات الأجنبية، كيلو مشتقاته، اللتر مشتقاته، المتر مشتقاته، هذا الأصل في المعاملات الإباحة، ما هو يلزم أنه لازم أن يكون بالصاع ولا بالوزن ولا أمور انتهت. نعم.
فصل. ولا بد أن يكون المثير معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لن يصح.
لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كلهم، الصاع مثلا مشهور عند الناس، الوزن الوزنة مشهورة عند الناس مثلا، الكيلة هذا في الوقت السابق. أما الآن صار كما ذكر صار المتر والكيلو واللتر معروفة، وحدات المعروفة العامة المعروفة معرفة عامة. أما شيء خاص عندك تقول له وزن هالصنجة وزن هالحديدة من التمر، تجيب لي وزن هالحديدة من التمر، الحديدة دي ما توجد إلا عندك، تقول لا هذا ما يصح، هذا لا يصح السلم تقدير السلم به. يشترط في التقدير أن يكون معلوما عند جميع الناس مستعمل في البلد من أجل قطع النزاع فيما بعد. نعم.
ولا بد أن يكون
الإنام معلوما عند العامة 100 مرة أو 1000 مرة من التمر، وهل إنما هو موجود إلا عندك؟ ولا لا ما يجوز، هذا مجهول عند الناس يفضي إلى النزاع فيما بعد. ربما ضاع هذا الإناء أو هذا الذي عندك، ربما ضاع ثم يحصل نزاع، لا بد يكون مع المقدار معلوما عند الناس من أجل إذا حصل نزاع نرجع إليه. نعم.
فإستدار بناء أو صندوق بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يحدث يسهل قدره،
يعني يضيع هذا الشيء المجهول أو المحدود يضيع يحصل نزاع. أما إذا قدره بشيء عام زالت الجهالة. نعم.
لأنه قد يجلس
ويجهل
قدره، وهذا
غرض
استياب
العقل إليه. نعم. الشرع نهى عن الغرض في المعاملات. نعم.
الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في
الثمن. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا، أن يكون المسلم فيه مؤجلا، فإن كان حالاً لم يسمى سلماً، سمى بيعاً، يطبق عليه شروط البيع إذا كان حالاً. أقل أجيب لك بكرة ولا بعد يومين أو ثلاثة، أنا ما نسميه سلم، أنا نسميه بيع، طبق عليه شروط البيع. لكن إذا قال بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، هذا يصير سلم، فلا بد يبين الأجل، يبين الأجل. أن يقول بعد سنة، بعد ستة أشهر، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، يذكر هذا في العقد، لا يقول مؤجلا فقط، أو يقول إلى أن يجد فلان الخلق، لأن فلان جداد فلان أنا ما يأجل به. لكن لو قال إلى الجداد يعني عند جميع الناس في البلد صح، أن الجداد معروف، إلى الحصاد أنا معروف عند أهل البلد. لكن لو قال لما يجد فلان أو يحصد فلان يقول هذا غلط، ما يجد، أن هذا مجهول، ما ندري متى يجد فلان ولا متى يحصد فلان. نعم.
يشترط
أجلا
معلوما له وقع في الثمن.
له وقع في الثمن، أما الأجل اللي ما له وقع في الثمن كاليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلم، يسمى بيع، طبق عليه شروط البيع. نعم.
يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشحي ونحوه، فإن أسلم حالا لم يصح،
لحديث عن ذلك يصح.
فإن أسلم
حالا
لم
يصح
لحديث
ابن
عباس رضي الله
تعالى عنهما. إلى أجل معلوم يعني، الرسول اشترط الأجل والحال غير مؤجل. نعم.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا
يحصل للرفق يعني للناس، لأنه يعني كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلم، إن صاحب المصنع أو صاحب المزرعة أو النخيل بحاجة إلى النقود الآن، وليس عنده ثمر يبيع أو زرع يبيع، ما عنده الآن شيء، لكن يبي يمول هذا المزرعة أو هذا المصنع وبعدين ينتج. وأيضا التاجر يستفيد من حصول السلع رخيصة له، فكل من الطرفين يستفيد، هذا وهذا، نعم، ففي رفق بالناس. نعم.
ولأن السلام إنما جاب رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا للأجل، فلا يحصل بدونه فالكتابة. فأمر
الكتابة اللي يعني بيع العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، هذه الكتابة. واحد مملوك رقيق فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، نجوم كل سنة يدفع له، أو كل شهرين أو ستة أشهر يدفع له قسط، لما أنه يخلص ثم يعتق. هذه الكتابة، الكتابة يشترط فيها أن تكون مؤجلة رفقا بالعبد، رفقا بالعبد. فإن شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة، هذا ما يسمى كتابة. نعم.
فشرط عفو الله عنه جدار الهناء معلوم ما يجد إلا معنا،
وما أصل عند خلق أصل عنده جدال، ولا أصاب الخلق جائحة ولا أثر عنده جدال، لكن لو قلت جدة وعلى البلد خلق. أي نعم.
هذا
يرد طبعا جدال يعني ربما لا الغالب جدال أهل البلد ما أقول ما يصير، لو يصيب بعض الناس ما يصاب الكل، هذا هو الغالب. إن جاء جوائح عاد الشيء خلاف العادة شيء آخر، هذا يبي يأتي. إذا ما استطاع المسلم إليه أن يسدد وقت الحلول يبقى في ذمته إلى أن يستطيع.
فصل. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخطر، وإن أسلم إلى الحصاد لم يجد، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والديار، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم.
نعم.
ولأن ذلك يختلف، ولأن ذلك يختلف، فلم يجد أن يجعله أجلا كقدوم الليل. وعنه أن المقال أرجو أن لا يكون به بس،
هذا هو الصحيح، انه الى الحصار الى الجلال هذا جائز، اما الى قدوم زيد هذا ما هو جائز، لان زيد ربما انه ما يقدم او ما يدرى متى يقدم، هذه حاله نادره ما يعلق عليها شيء لانها غير معلوم، قدوم زيد غير معلوم، حاله نادره. لكن الحصار والجلال هذا شيء ما معروف بالعاده ولا يتخلف باذن الله. نعم. نعم. يعلقونه بلد معين، يعلقونه بلد معين، ما يقول الحصاد والجداد يسكت إلى أن يحصد البلد الفلاني، يعلقوا جداد هالناس جدا جدا واحد. ها؟ لا لا ما يمكن. لا هو ابن عباس يبغاه بالأشهر، ما يبغاه بالوقت، يبغاه بالأشهر، 20 شهر، 30 شهر، 10 أشهر، 6 أشهر، لأن هذا صحيح أن هذا أثم، إذا حدد بالأشهر هذا ما في إشكال، هذا أثم، لكن في حرج على الناس، لكن لا حدد بالحصاد والجداد هذا أي شر، والغالب أن الحصاد والجداد معلوم عند أهل البلد. نعم.
ما ينضبط
مجيء، لا ينضبط مجيء خروج العمال معروف من السنة تمام الحول. نعم. كل سنة يبعث العمال. نعم.
وعنه أن المقال أرجو أن لا يكون بجبه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدفع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت ثوابه كثيرا
إلى العطاء، يعني من بيت المال، لأن وقت صرف مكافآت الغزاة في وقت عمر له وقت، كذلك في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم، هذه يسمونها العطاء، وقت العطاء يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال، فإذا أجل في وقت صرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس. نعم.
فالقانون أن يكون المسلم فيه
عام الوضوء في محله مضمون الانقطاع.
نقف على الشرط الثاني، لأنه ربما لو قال جئت عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل، أنها بدراهم قليلة، لكن تبين أن شاريها مبلغ كبير، والمشتري ليس عنده استعداد. هذا فيه جهالة، فيه جهالة. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وقت العقد، وقت العقد. إذا قال بعتها عليك برأس مالي، يقول لابد تبين رأس المال كم، من أجل أن يكون المشتري على بصيرة. أما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم، البيع غير صحيح لجهالة الثمن. نعم.
ثم إذا بان في بينة أو إقرار أن رأس المال مسلم فالبيع صحيح، لأنه زيادة في الثمن فلم يمنع صحة البيع كالمعلوم، وللمشتري أن يرجع أن يرجع للبائع بما زاد وهو عشرة. وحظها المدن وهو درهم فيبقى على المشتري 99 درهما. والثاني أنه غرق على نفسه بجهل البائع أجر المشتري بين ربه وإعطائه ما غرق ما غرق به. فإذا قالت المرابحة رأس مالي فيه 100 والربح 10، ثم عاد فقال ويكتب رأس مالي فيه 110، لم يقبل قوله في الغرض إلا لبينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قال. ذكره ابن المنذر على الإمام أحمد رحمه الله، وذكره القاضي على الإمام، ولقد ذكر القاضي عن الإمام أحمد في رواية يقبل قول البائع على يمينه إذا كان معروفا بالصدق، وإن لم يكن معروفا بالصدق فقد زاد البيع. قال لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد اؤتمن، والقول قول الأمين مع يمينه كالمؤمنين والمبارك. وعن رواية ثانية أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدق المشتري، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه تفرق بالسجن تعلق به حق الغير، فلا يقبل بوعده ولا ببينة لإقراره بسجنه.
هذه مسألة تتعلق ببيع التخبير بالثمن. إذا قال بعتها عليك برأس مالي وهو 100 ريال، شرع على هذا الأساس. هم قال لا أنا غلط، أنا شاريها 150، لكن أنا غلط في 100. لا يقبل قوله، لا يقبل قول البائع في هذا، لأنه مكذب لنفسه، لأنه يعني قال بالأول 100، ثم قال لا أنا غلط هي 150، هذه 150، نقول ما نقبل قول البائع لأنه كذب نفسه. إلا إن جاب بينة شهادة رجلين أنه شاريها 150، حينئذ نقول للمشتري لك الخيار، إن شئت خذها 150 وإن شئت تركها. أما مجرد إخباره فلا يصدق في هذا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم.
ولدى أنها بينة عادلة فإذا اتباع المشتري فما تقبل
شاهد البينات. يعني إذا جاب شاهدين أنه شاريها بأكثر مما قال، بأكثر مما قال في الأول، تقبل البينة، وقال للمشتري لك الخيار، إن شئت خذها بالثمن الذي ثبت أخيرا، وإن شئت اتركها. يعني ما علمت بهذا من الأول، ما دام على أنه 100 وتبين 150، يكون عليك ضرب، فإن شئت تقبل وإن شئت لا تقبل، خلاص. نعم.
فلا
المسألة. تراها على هذا الأساس تبين أنه يشتريها بنيه مؤجلة، فولا شك أن بيع المؤجل يزيد على بيع الحال، فهو غرر بالمشتري، غرر بالمشتري، لأنه لو كان البيع حالا صارت مثلا 70، وقال أنا شاريها بنيه على أساس أنه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري، هذا تغرير بالمشتري، يوجب له الخيار إذا علم. نعم، يعني ما في شك بيع المؤجل أكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري. نعم.
لأن البائع لم يظهر في المسجد وقد تكون بباته دون قيمة البائع فلا يلزم الرضا.
مسألة؟
نعم. مسألة؟ نعم. وإن كان أنه مؤجل
لا جاب بعده لي بعده خلص منه. مسألة؟ نعم.
وإن كان البيعان في قبل الثمن تحالفا ولكل واحد
منهما يستحق الا ان يرضى بما قاله وبما قال صاحبه. هذا النوع الاخير من انواع الخيار وهو خيار الاختلاف المتبايعين. خيار الاختلاف المتبايعين. حصل البيع وانتهى ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار الثمن. البائع يقول انا بايع عليك ب 100 والمشتري يقول لا انا مشتري ب 80. أيهما نقبل قوله؟ إن جاب واحد منهم بينة تقبل وإما جاب واحد منهم بينة يتحالفان. المشتري يحلف أنه ما شراها إلا بثمانين ولم يشتريها بمئة والبائع يحلف أنه ما باعها إلا بمئة ولم يبيعها بثمانين فإذا تحالف بطل البيع. وقلنا للمشتري رح لأهلك وانت يا بائع رح بسرعة خلاص البيع بطل. هذا معنى يتحالفان. وكذلك لو اختلف في المبيع اختلف في المبيع بعد ما انتهى العقد حصل كل شيء ولم يبقى إلا التسليم والقبض قال البائع أنا بائع عليك كتاب المغني مثلا والمشتري يقول لا أنا شاري منك صحيح البخاري أشريت منك كتاب المغني. اختلف في عين المبيع هذا يدعي كذا ولا يدعي كذا. نقول اللي عنده بين يقدمها فإذا قدم واحد منهم بينة عملنا بها لأن البينة على المدعي. إذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها. إذا ما جاء أحد منهم بينة يتحالفان كما سبق. يحلف البائع أني بايع عليه كتاب المغني ولم أبيع عليه كتاب البخاري ويحلف المشتري أني شاري منك البخاري ولم أشتري منك المغني. فإذا تحالف بطل البيع وانتهى وجوده كعدمه. نعم. لو نكل نقسم واحد ونكل الآخر يقضى على الناكل. يقضى على الناكل. نعم. إذا كانت السلعة ثالثة التي اختلفوا فيها ثالثة ليست موجودة فالقول قول المشتري أو المشتري يكلف بالثمن الذي أقر به وهو إذا قال البائع أنا بايعها بمية والمشتري قال أنا بايعها أنا مشتريها بثمانين والسلعة ثالثة كلفت الآن فالقول قول المشتري لأنه غارم يقال ادفع ثمانين وأنت يا بائع لم تكن بينة على أنك بايع بمية مالك إلا كلام المشتري. مالك إلا كلام المشتري. نعم. اللي بعدها. هذا ايش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك؟ ايش قصد السائل؟ رفع السلعة، قيمة السلعة إذا كان هذا كذب، قال لك كم أنت شاريها به؟ قال بمئة، قال حتى لما شريتها منه وشاريها بـ70، هذا لا يجوز، هذا حرام، تدليس كذب، هذا كذب. الواجب أنه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع، أو قال كم سيمة السلعة هذه؟ قال مسيومة 150 وهي لم تسم، هذا كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هذا من النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنازل، هذا من النجش، وهو أن يخبر بقيمة غير صحيحة، أنه سيمة كذا أو أنه هو مشتريها بكذا من أجل يغرر بالمشتري، هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أنه إذا سأله الزبون يخبر بالواقع، إذا سأله كم اشتراها به أو سأله كم سيمت، الواجب أنه يخبر بالواقع، إن كان هما سيمت يقول ما سيمت، وإن كان قد سيمت يقول سيمت كذا وكذا الواقع، أما أن يقول أنه سيمت كذا وكذا هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بأس تنظيف السلعة، يعني يزيل عنها الغبار ويزيل عنها التراب، هذا لا بأس، لأن هذا من إزالة الضرر عنها، ومن إزالة الأشياء التي تفسد السلعة لو بقيت، فإزالة هذه الأشياء عنها لا بأس بذلك، ليس هذا من الغش، إنما هذا من تنظيف السلعة. نعم. مثلا كان عليها غبار وأزاله، أو فيها تراب وأزاله عنها حتى أصبحت سليمة، لا في بأس. أو كان مثلا القماش جاي شيء من الدنس وغسله من أجل إزالة الدنس عنه، هذا لا بأس به، لأن هذا لا يضر السلعة وإنما يردها إلى أصلها. نعم. أو السيارة عليها غبار وتراب وغسلها، راح للمغسل وغسلها من أجل يعرضها للبيع، هذا كله ما في بأس، لأن هذا ما يضر السلعة، بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الأشياء التي تؤثر عليها لو بقيت. نعم. كذلك لو كانت الدار أراد يبيع دار فيها قادورات وفيها مخلفات كنسها، هذا ما في بأس، كل هذه أشياء محسنة ليس فيها بأس. نعم. لا، العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع أو عين المبيع، ينقص القيمة أو العين، هذا هو الذي يثبت الخيار. أما إذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه، مثل ربما يزيد في عينه في قيمته، مثل القصي من الحيوانات الذي يراد للأكل واللحم، هذا يزيد في قيمته مع أنه نقص في عينه، يعني قطع القصيتين هذا نقص في عين المبيع، لكنه يؤثر زيادة القيمة، فإن الناس يرغبون لحم القصي أكثر من لحم الفحم، فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلع لأنه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها. نعم.
إذا باع رجل على رجل سيجارة وبعد أن قام السنة اشتراها بأقل مما باعها إذا باع رجل على رجل سيجارة وبعد أن قام السنة اشتراها بأقل مما باعها
لا بس إذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم أراد المشتري أن يبيعها اشتراها صاحبها ما في بس إلا إذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة إذا كان هذا حيلة للربا فهذا العيب أما إذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك. نعم. لا يسمونها خيار التخدير بالثمن وفيه غبن لكن ما يسمونه خيار الغبن سبق مستقل نوع مستقل. نعم. أجاب عن هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث أما لو بلغه الحديث فكان هو من أشد الناس تمسكا بالسنة لكنه لم يبلغه الحديث رضي الله عنه. ليس له ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر ما دام انه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر لكن اذا تعذر الرد فانه يتعين له العرش اذا تعذر الرد ليكون استهلك السلعه او نقصت بالاستعمار تعذر الرد حينئذ لكن يستقر له العرش. نعم. ليس هذا ربا إذا قال اكتشفي على السلعة بمئة ريال حالة ولا بمئة وعشرة مؤجلة فليس بهذا بأس لكن بشرط أنه يجزم بأحد البيعتين قبل التفرق إما أن يأخذها بمئة حالة أو بمئة وعشرة مؤجلة يعني ما يتفرقون إلا وقد عزم على أحد القيمتين على إحدى القيمتين والزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها لأنه لا شك إن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال في زيادة لا شك الذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين أو بعض الذين لم يدرسوا الفقه يقولون البيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا هذا كلام ما هو صحيح بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين إلى أجل ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا تعطل هذا الجانب المحتاج يحتاج إلى أن يشتري مؤجل ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشري مؤجل ولو زاد عليه لأجل مصلحته وقضاء حاجته فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس هذا لا يجوز هذا الكلام ما هو صحيح بيع الأجل لا يجوز والذين قالوه ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة. نعم. جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه والأدلة تدل على جوازه لكن الزيادة المشفة لا ينبغي لأن فيها إضرارا بالمحتاج أو يزيد عليه زيادة مناسبة ليست زيادة مجشفة. نعم. إذا شرى سلعة أعلن بها عيب يسير ورضي به ثم تبين أن هذا العيب ليس يسيرا أين له الخيار؟ لأنها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به، ورضي بعيب يسير وتبين أن عيب كثير وهو لم يرضى بالعيب الكثير، له الخيار كما سبق. نعم. سبب أن هذا جنس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا اتحد الجنس فإنه يقول مثلا بمثل سواء بسواء، والجنس هنا متحد لأنه ريال سعودي، هذا ريال سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق، هو ريال جنسه واحد، فما وجه التفضيل بينهما؟ لا يجوز هذا، إن الجنس متحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت، إذا اختلفت، وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي فلا تجوز الزيادة، هذا هو وجه المنع. نعم. لا ليس له ذلك، يقرأ برواية حفص لأنها هي المعمول بها في هذه البلاد، يقرأ بالقراءة المعمول بها ولا يشوش على الناس بذلك، لأن الناس تشوشوا إذا سمعوا شيء ما قرأوه ولا عرفوا. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرأون بقراءة ورش أو بقراءة قنبل، يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها أهل المحل أو أهل البلد، هذا هو المطلوب. وإن كانت تصح الصلاة، الصلاة صحيحة بالقراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح، ولكن إذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء لا يجوز التشويش على الناس، لا ما يدرون ما يعرفون هذا الشيء، يقولون ما يعرف ويقرأ القراءة ورح، قالوا لا ما يعرف يقرأ غلط، ما يدرون عن هذا الشيء، لكن لو صلى بناس يعلمون طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش ما في مانع، لكن ناس العوام ناس ما يعرفون هذا الشيء يتشوش عليهم ما يجوز هذا، كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال أعوذ بالله على حرف القرآن ما يجوز، هو يشوش عليه فأنكر، يصير هذا سبب لأن العام ينكر شيء من القرآن، أنت شيئا صحيحا وأنت السبب في هذا، أنت اللي سمعت شيء لا يعرفه. نعم. حدث الناس بما يعرفه. نعم. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرؤون بهذه القراءة، أو كان يصلي طلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه، ما في مانع. نعم. نعم. إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع، ما هو شرط، إذا كان الثمن مجهولا مثلا أو كان المبيع محرما كالخمر والخنزير وآلات له البيع بطل، إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدمت صحة البيع، أو كان البيع مثلا بغير التراضي، كان البائع مجبر على البيع مكره على البيع أو المشتري مكره على الشراء لم يصح، قوله تعالى عن تراض منكم لأن تكون تجارة عن تراض منكم، وهكذا إذا اختل شرط من شروط صحة البيع، أو كان البائع والمشتري غير أهل للبيع كالصغير والسفيه يعني ليس له لا يجوز لا يصح تصرفه المجنون، البيع باطل اختلال الشرع. نعم. إذا كان أجبر بحق عليه ديون وأجبر أنه يبيع بيته من أجل سدد بيته اللي ما يسكنه، بيت زائد عن سكنه، أجبر على بيعه من أجل سدد الديون الحالة، هذا إكراه بحق لا بأس به. الكلام على إذا أكره بغير حق. نعم. ها؟ إذا لم تحدد فإنه لا يصح، لا يفسد الشرط ولا يصح ألا يقتل البيع، يصير ما في خيار. نعم. والبيع صحيح. نعم. ها؟ غلط؟ غلط البايع؟ مثل؟ ايه؟ المشتري؟ ايه؟ إذا صدقه ورضي قال باخذها مني 40 ما يخل؟ لا بأس. اي نعم اذا رضي ما في مانع، انما البيع عن تراضي. نعم. قول
الشيخ فتقول اذا كان المثال المتاخر وقد وصوف والعقل فقصر وجمع جمع تقديم وخفيف يصبح جلد اذا كان المثال المتاخر ثم بعد ذلك وصل الى ذلك يشمل دخول وقت العقل، والسؤال هل يريد صلاه العقل او لا يريدها وقد تركت بتقديمها؟
المسافر إذا أقبل على بلده ولم يبقى بينه وبين البلد لا يسير، وحانت صلاة الظهر مثلا، حانت صلاة الظهر وهو في الطريق قبل أن يدخل البلد، هل أحسن أنه يصلي الظهر في الطريق، يصليها في الطريق ويقصر الظهر ويأخر العصر، يصليها إذا وصل إلى البلد تامة، هذا هو الأحسن. لكن لو أنه جمع وقصر الصلاتين، صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه صلى العصر وهو مسافر، يجوز له الجمع ويجوز له القصر، صلاته صحيحة، لا تلزمه إعادة العصر، بل لا يعيد العصر، ما صلى الصلاة مرتين، إذا صحت الأولى فلا تعاد مرة ثانية. الحاصل أن الأولى أنه يأخر العصر، لكن لو ما أخر وصلىها مع الظهر جاز له ذلك، وإذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر لأنه صلىها وانتهى. نعم. لو أخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تاما، يصلي العصر تاما، يجمع ما في مانع، يجمع لكن يصلي تماما، يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لأنه انتهى السبب. نعم. مسافر، أنت مسافر، وإذا كان تخلفك إلى أن تصلي العصر مع المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ضرر عليك، أنت تصلي العصر جمعا مع الظهر مثلا، صليها جمع تقديم مع الظهر، أو تصلي الظهر وحدها وتذهب إلى المطار وتصلي العصر في المطار مثلا، المهم أنه ما يلزمك أنك تلقى صلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة، هذا يضار عليك، الله قد وسع على عبادك ما جعل عليك في الدين من حرج، فأنت إما أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وإما أن تصلي الظهر وحدها والعصر صليها في المطار، صليها في المطار إذا دخل وقت العصر وأنت في المطار صليها في المطار. نعم.
قول قولة الشيخ هناك بعض الأئمة
نعم، لا بأس. الالتفات أصله سنة، ما هو لازم. لو سلم ولم يلتفت أصلا، لو سلم تسليمتين ولم يلتفت صلاة صحيحة، والتسليم صحيح ولو لم، لأن الالتفات سنة وليس بواجب. قالوا يلتفت هذا أحسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يلتفت فصلاته صحيحة. وكونه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في آخر التسليمة لا بأس بذلك. نعم. كانت السمراء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت؟ نعم، السمراء يعني الشمطة، نوع من الشمطة يقال له السمراء، موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
في
حديث أبي سعيد رضي الله عنه، اللي كان يقول يقول من المجاعة عاوية، وجاء السمراء، فقال ما مثل من هذا يعني المجيد. لأن السمراء من النوع الجيد، من النوع الجيد، هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، اجتهاد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع من بر، صاع من بر، سواء كان من السمراء أو من غيرها، هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه. نعم. لا بس، ما دام أنه مسافر صلى مع الجماعة الظهر ويريد أن يسافر بعد الظهر، فإنه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا، لا بس. لا، إذا أتممت الصلاة فلا شيء عليه، لأن المسافر له أن يتم الصلاة، ويجب عليه أن يتم الصلاة إذا صلى وراء إمام يتم، يجب عليه الإتمام لأنه تبع لإمامه، فما فعلته هو الصحيح والحمد لله. نعم. لا، ما يقول الشيخ محمد هذا ابدا. الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع التورق، يبيع بيع التورق بيع الغايه، لكن لا يجوز بيعها على، لا يجوز بيعها على الدائر الذي قصدها، لا يجوز له ان يبيعها عليه، الذي قصدها على المشتري لا يجوز ان يبيعها عليه، لا ترجع عليه سيارته، لا ترجع عليه سيارته، ان اشتراها صارت هذه مساله العينه. فلعل الشيخ يقصد هذا، يقصد انه ما يجوز بيعها على الذي قصدها، اما بيعها على غيره فلا باس بذلك. نعم. نعم. لا، هذا ما يجوز، لانه ما تقرر، لا بد يكون البيع الثمن معلوم، هذا الثمن ما هو معلوم الان، ما صار معلوم. خلينا نخلص من هذه الان، على بيع ما هو معلوم الثمن، يقول ان سددت سنه في 100 وان سددت سنه 200 و 150، هذا بيع غير صحيح لان الثمن لم يتحدد. ومن شروط صحه البيع ان يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد. نعم. بيع الدم لا يجوز بيع الدم، اذا اعطوهم بدون اشتراط بدون شيء ما في مانع، هذه تكون جائزه او هديه او تشجيع، فإذا بذلوهم من أنفسهم بدون اشتراط ما في مانع. أما إذا اشترط عليهم قال لا ما أعطيكم دم إلا تعطوني كذا وكذا، أو كان ما شرط لكن ناوي هذا الشيء وقاصده، هذا لا يجوز، لأن الدم لا يجوز بيعه، حرام. أما التبرع به فلا بأس لأجل حاجة المرضى التبرع بهم هذا من الضرورة. الله تعالى إلا ما اضطريتم إليه. المريض يبلغ حالة يحتاج معها إلى الدم، ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ضرر أو وفاة، هذا من الضرورة. أما أخذ ثمنه لا يجوز. نعم. هذه قبل العقد، هذا تأخير قبل العقد، لكن إذا العقد لازم يجزمون على شيء يجزم. أما قبل العقد يقول تبي أجل طويل في السيارة كلا، تبي أجل قصير في السيارة كلا، قبل العقد ما في مانع، هذا عرض وليس عقدا. أو تعالى عرض مسلم ها؟ إيه اي نعم هذا حديث، هذا حديث ما هو بنا يقول نعم. ايه لا خراج بالضمان هذا عام خصصه هذا الحديث، هذا خاص. نعم.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله باب السلام. اما فرق المصلي رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به أتبعه بباب السلم، لأن السلم نوع من البيع، إلا أنه يختلف عنه ببعض الأمور. والسلم في اللغة والسلم بمعنى واحد، السلم والسلم، لأنهم يقولون السلم لغة أهل الحجاز وسلم لغة أهل العراق بالفاء سلم، وقيل بالعكس أن السلم لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، هذا هو السلم، تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. الثمن يسلم مقدما، وأما المثمن الذي هو المبيع يتأخر تسليمه لمصلحة الناس. كان يكون مثلا فلاح صاحب زراعة عنده تمور أو عنده حبوب، لكنه يحتاج إلى نقود، يحتاج إلى نقود في الوقت الحاضر، وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور، ماذا يصنع؟ يتقدم إلى أحد التجار ويقول تعطيني كذا من النقود وأدفع لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، أدفع لك تمر أو أدفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا. هذا هو السلم، بمعنى أنه أسلم يعني قدم الثمن، أو أسلف يعني قدم الثمن، قدم الثمن. وأما المثمن فإنه متأجل، وهذا يختلف عن البيع، لأن البيع بالعكس، البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل، والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، هذا هو المعروف في البيع. أما السلم جاء على العكس، الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس، لأن أصحاب المزارع وأصحاب الأشجار وأصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات هم بحاجة إلى النقود، والتجار بحاجة إلى الربح، بحاجة إلى الربح وبحاجة إلى السلع. فالتجار يقدمون الثمن للمزارعين ولأصحاب المصانع من أجل أن يمولوا مصانعهم أو مزارعهم، ثم عند حلول الثمار أو عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل يأتون إلى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق فينتفعون بها، ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها، يمكن يحصلون عليها بالسلم بسعر رخيص فيبيعونها على الناس سعر مرتفع، فحصلت المصلحة للطرفين، للمسلم الذي هو التاجر والمسلم إليه الذي هو المزارع أو نحوه، حصلت المصلحة للطرفين، هذا انتفع بالثمن مؤجلا معجلا وذاك انتفع بالمثمن مؤجلا، في مصلحة للطرفين. والدليل على جواز السلم في هذه الصورة التي ذكرنا الكتاب والسنة هو إجماع المسلمين. أما الكتاب ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم، والآية وإن كانت نزلت في السلم فهي عامة في جميع الديون، لكن إذا كان سبب نزولها في السلم يكون دلت عليه من باب أولى. وأما السنة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار، يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال من أسلم أو أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، ولكنه وضع له ضوابط، وضع له ضوابط وإجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين إلى الآن. هذا هو السلام، إلا أنه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع. تقدم لنا أن شروط البيع سبعة، السلم له شروط زائدة على شروط البيع، يأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. نعم. هو نوع من البيع كما عرف، نوع من البيع، لأن فيه مبادلة مال، البيع مبادلة المال كما سبق، مبادلة المال بين البائع والمشتري، هذا هو البيع، هذا ينطبق على السلم لأن فيه مبادلة مال، فيه مبادلة مال بين المسلم والمسلم إليه، فهو نوع منه. نعم. ويجوز بلفظ البيع، يجوز بلفظ البيع ويجوز بلفظ السلم وبلفظ السلف. نعم.
ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها،
يعتبر فيه شروط البيع السبعة السابقة لأنه بيع، ويزيد عليه بشروط تختص بها، منها منها أن يكون المسلم فيه، هذا الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات، لأنه بيع موصوف في الذمة، لأنه بيع موصوف في الذمة. فيقول في التمر مثلا 100 كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا، تمر أنواع، تمر أنواع، ويختلف في الجودة والرداءة، ويختلف اختلاف البلدان، فلا بد أن يضبط أوصافهم. تمر من النوع الفلاني، النوع الخضري، من النوع الصفري، من النوع الفكري، كما هو المعروف الآن. ما يقول تمر يسكت، لا، لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح، أن التمر يختلف، يحصل نزاع بين الطرفين. فإذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع. كذلك الحبوب، لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها، لأن الحبوب تختلف في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الأقاليم التي تنتجها، فلازم أنه يذكر نوعية البر أو نوعية الأرز أو نوعية الذرة التي يسلم فيها. ما يقول بر أو حبوب 100 صاع من الحبوب أو من البر، هذا ما يصح، لازم يبين. وإذا كان السلم مثلا في مصنوعات، في منتجات، في سيارات، لازم يبين ماركة السيارة، يبين ماركة السيارة، لأن السيارات تختلف اختلاف كبير حسب الشركات، حسب الإنتاج، سيارة أمريكية، سيارة يابانية، سيارة فرنسية، من النوع الفلاني، من الحجم الفلاني إلى آخر، كما هو معروف عند أصحاب السيارة. ما يقول سيارة أمريكية فقط أو سيارة فرنسية أو سيارة يابانية فقط، لازم يبين. سيارات أنواع، كبيرة، صغيرة، جيدة، متوسطة، رديئة، لازم يبين. مما ينضبط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بوصفه، فإن كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف إنه لا يصح السلام فيه، ما يصح السلام في الأشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف. نعم.
ومن يجب عليه الحروف منها ان يكون لا يختلف الثمن باختلاف الرابعه المكيل او الموجود او المجروح او المحدود.
نعم.
لانه بيع بصفه فيشترط لكل انسان وضبطها. لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قدم المدينه وهم يشركون في استمار السنه والسنتين والثلاث، فقال من أفلس فليخبر في خير معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. فثبت جواب السلم في ذلك بالخبر، وقسم عليه ما يربط بالصفة لأنه في معناه.
هذا هو دليل من السنة على على جواز السلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على المدينة عليه ووضع له ضوابط، فقال بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل على صحة السلم في المكيلات والموزونات، ويقاس عليها المعدودات والمزروعات قياس، كما دل الحديث أيضا على أنه يجوز السلم وإن طال الأجل، وإن طال الأجل سنة والسنتين والثلاث يجوز هذا، وأنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، أن اللي مسلم فيه ثلاث سنين ما بعد وجد ولا بعد حصل، دل على جواز السلم في المعدود إذا انضبط بالوصف وأمكن حصوله وقت الأجل، وقت انتهاء الأجل. إذا كان مما يمكن حصوله عند حلول الأجل يكفي هذا ولو كان معلوما وقت العقد. نعم. فهذا ما يخالف فيه البيع، أن البيع تقدم لنا أن من شروطه أن يكون المبيع معلوما، يكون موجود، فلا يصح بيع المعدوم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا مستثنى، السلم مستثنى، يبيعه وليس عنده، لكن يضبطه بالأوصاف، يضبطه بالأوصاف، بحيث إنه إذا حل أجله فإنه يطلب وتطبق عليه الأوصاف. نعم.
وقسنا عليه ما يضبط في الصفة لأنه في معناه، فأما المعلوم المختلف كالحيوان والثواب والنقود والولود والرؤوس ونحوها ففي الحيوان روايتان، كالما لا يخص السلف فيه.
على هذا الذي لا ينضبط في الوصف لا يجوز فيه السلف، مثل الجلود لو قال هذه 100 ريال 50 جلد من جلود الغنم إلى أجل كذا وكذا، نقول هذا البيع هذا السلم غير صحيح، لأن الجلود تختلف، جلود ما هي واحد ولا تنضبط بالوصف، تختلف لا يمكن يضبطها وصف. فذلك لو قال هذه 100 ريال بمئة رأس من الغنم، رؤوس يعني تجيب لي رؤوس مذبوحة، تجيب لي رؤوس غنم أو رؤوس إبل، فالرؤوس تختلف ما يصح السلم فيها، أن الرؤوس لا يمكن ضبطها بالوصف. لكن لو قال هذا سلم في غنم أو في إبل، يجيب لي 100 ناقة بعد سنة بعد سنتين، أو 100 شاة من الغنم، أو 100 بقرة بعد سنة أو بعد سنتين، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز السلم في الحيوان؟ هل ينضبط بالوصف؟ على روايتين، الرواية الأولى نعم يجوز السلم لأنه ينضبط بالوصف، قال مثلا من الغنم الفلانية، من غنم نجد، من غنم الحجاز، من غنم من إبل نجد، من إبل الحجاز، من خيل بني فلان، يمكن ضبطه بالوصف، يمكن ضبط الحيوانات بالوصف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، دل على أن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف إذا عرف نوعية الغنم أو نوعية الإبل، إن أهل الصنف يعرفون نوعيات الحيوانات. والقول الثاني أنه لا يصح السلم في الحيوان لأنه يختلف ولا ينضبط، وحتى لو كان من إبل بني فلان أو من غنم بني فلان يختلف أيضا، يحصل نزاع. نعم.
وفي الحيوان روايتان كما لا يصح السلم فيه، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن لذلك أبوابا لا تفتح وإن منها السلم في السلم، رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان
الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم، كل بيع محرم يسمى ربا، وإن كان الربا المعروف أن في أنواع خاصة سبق لنا بيانها في الأصناف الستة وما قيس عليها، هذا هو الربا المعروف، لكن قد يطلق الربا ويراد به كل بيع محرم. ومن ذلك ما ذكره ابن عمر أن الإسلام في الحيوان ربا، لأنه بيع مجهول، لأنه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف، يكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم. ولهذا يقول الفقهاء قد يطلق الربا على كل بيع محرم. نعم.
لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن.
السن يعني في الحيوان.
روابط وتجاريب. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وإن استخفي كتابه الذي يختلف فيها السنة فعشر كتب، وإن استخفي كتابه الذي يختلف فيها السنة فعشر كتب مثل أدل الحاجبين أكحل العينين، أقل الأنف، أشم الأعنين،
عرنين،
أشم العرنين، أسلم الأشتار،
يعني لو وصف العبد يعني أسلم في عبيد وصفه بهذه الأوصاف فلا يمكن الحصول تطبيق هذه الأوصاف على عبد، تتخلف تختلف. نعم كذلك الحيوانات الأخرى. نعم.
فأشبه الكلمة بالحوامل من الحيوان، وعنها صحة الكلمة دي.
هذه الرواية الثانية. نعم.
وعنها صحة الكلمة دي وهو ظاهر المذهب، لأن أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال استثلث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بصرة، رواه مسلم. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اساعد بالبعير بالبعيرين وبالابعره الى ابي الصدقه.
هذا دليل الجواز في الحيوان وهو الراجح، والراجح والله اعلم هو الراجح انه يجوز السلم في الحيوان، وانه اختلافه اختلاف يسير، اختلافه اختلاف يسير. إذا أسلم في غنم من النوع الفلاني أو في إبل من النوع الفلاني أو في بقر من النوع الفلاني فالسلف صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة، البعير للبعيرين من إبل الصدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعيرا معجلا على أن يدفع بدله بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة، هذا مؤجل هو الحيوان، دل على جواز سلام في الحيوان. نعم.
ولأنه ثبت في الذمة سلاقا وثبت في السلم في الثياب،
لأنه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة، كان يقول لها أو لوليها تزوجتها على 100 بعير مؤجلة، يقولون بالعقد هذا صحيح، تزوجت بنت فلان على 100 بعير مؤجلة، العقد صحيح والمهر صحيح، والسلم مثل إذا صح على صداقا وهو عقد من العقوق صح في السلم أيضا. نعم.
ولأنه ثبت في الذمة صداقا وثبت في السلم في الثياب. وأما حديث ابن عمر فهو محمول على أنهم كانوا يختلفون لاضطراب شهر بني فلان، فذلك قال الشعبي إنما سلم ابن مسعود للسلم في الحيوان لأنهم اشترطوا لقاح شهر المعلوم، رواه سعيد.
يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع خاص، وهو إذا شرط أنه من نسل الأحل الفلاني، أنه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الأحل الفلاني، هذا لا يصح لأن نسل الأحل الفلاني نادر الحصول عليه، وهذا مجال ضيق. أما إذا قال الحيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل، الدائرة واسعة ويمكن الحصول عليه، فيجوز والحمد لله. نعم.
ولو أضافه إلى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح.
إذا قال من إبل المرة مثلا، 100 بعير من إبل المرة أو من إبل القبيلة الفلانية، الإبل معروفة من إبل القبائل، فإذا عين القبيلة صح ذلك لانضباطه بالوصف. نعم.
لو أضافه إلى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة.
فإذا قال من إبل الحجاز أو من إبل نجد أو من إبل العمانية مثلا، الإبل العمانية صح هذا لأن البلد كبير واسع الدائرة يمكن الحصول على الحيوان بسهولة. نعم.
وقد روى حديث علي أنه باع جملا له يدعى الصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، وهو قول مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه.
إذا كان علي رضي الله عنه باع جمله بعشرين بعير إلى أجل هذا دليل على جوازه، من تعامل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فصل. وأما الزواكف والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبخود ونحوها ففيها روايتان، إحداهما لا يصح بما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ربطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن.
إذا قال مثلا السلم في تفاح مثلا أو في برتقال أو في بطيخ في جرو أو في عنب مثلا، هل يجوز هذا؟ إن قلنا أنه ينضبط بالوصف جاز، وإن قلنا أنه لا ينضبط بالوصف لم يجوز. الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط، فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم، وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام. هل الفواكه تنضبط؟ ما في وقتنا الحاضر الظاهر لا تنضبط، لأن الآن التفاح والبرتقال يضبطونه بالحجم، فنفون الآن التفاح والبرتقال بالأحجام، نخب كذا نخب كذا نخب 50 نخب 100 نخب، هذا الشيء معروف. وايضا يكون التفاح امريكي ولا من تفاح مغربي ولا، يعني يمكن ضبطه بالوصف، او مصري ممكن. اذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم كذلك البيض مثلا، البيض الان يغلط بالحجم، هذا الانتاجات يبيعونها الان اظن يبيعونه بالحجم المعروف، كبير صغير متوسط كل شيء له سعر، وصار ينضبط الآن بالوصف فيجوز السلام فيه. كذلك العنب مثل التمر تماما، يجفف يعني مثل التمر تماما، فيجوز السلام في الزبيب، يجوز السلام في الزبيب كما يجوز في التمر تماما. نعم.
في هذه الروايتان ما لا يخص بما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ربطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن. والثانية يصح لأن التفاوت يخيف ويمكن ربطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلم فيه كالمذكور.
الأول على هذا أنه يصح السلم فيه لأنه أصبح الآن يضبط سبب الوسائل التي جدت الآن يدخلون الفواكه في مكاين، المكاين تعزل الأحجام هذه، تجعل الكبير على حدة وتجعل المتوسط على حدة وتجعل الصغير على حدة، ويعلق ويكتب عليه رقم الحجم، صار مضبوط. هذه إشكال. نعم.
فصل. وفي الرؤوس والأغراض والجلود بالتدار. أما الرؤوس ففيها روايتان، أيضا إحداهما
الرؤوس والأكارع والجلود، هذه لا يصح فيها السلم بناء على أنها لا تنضبط، ومن قال إنها تنضبط أجاز فيها السلم. الكلام كله كما ذكرنا على الانضباط أو عدم الانضباط، وهذا يرجع فيه إلى العرف، عرف البلاد، والعرف الآن أصبح ينضبط بواسطة الأحجام المعروفة والمنتجات المعروفة وتغليف يغلفونه الآن، ويكتب عليه حجمه ووزنه، صارت الأمور كلها واضحة الآن منضبطة. نعم.
أقر الرؤوس فيها روايتان أيضا، إحداهما لا يجوز السلم فيها لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل، والثانية يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه.
العظام معروفة، عظام الرؤوس معروفة في الغالب معروف اللحم هو معروف العظم، لا تختلف رؤوس الغنم ورؤوس الإبل ورؤوس البقر معروف عظامها ومعروف لحمها عند الناس، فإذا أسلم في رؤوس غنم أو في رؤوس إبل لأنه حل الأجل يروح يجمع له روس من المقاصد ومن المجاجر، يجمع له 100 رأس 1000 رأس، أو إذا كانت المصانع الآن والمسالك تعلبها آليا تجمعها آليا توظفها أصبح الأمر سهل فيها. نعم.
والجلود تختلف أيضا، الولد تقيل قوي والصدر تقيل رطب والبطن رطب معين والظهر طويل فيحتاج
الظهر لا مانع إن شاء الله في الجلود، لأن الجلود أيضا يمكن ضبطها واختلافها يسير، 100 جلد من الغنم، 100 جلد من الإبل، 100 جلد من البقر معروف، يعني الاختلاف فيها يسير ما يؤثر على صحة العقل. قال في تيسير على الناس وتوسعة لهم المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة، هذا من قواعد الشريعة أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. الحمد لله. أما العبادات فالأصل فيها التوقيت إلا ما دل الدليل على تشريعه. العبادات بالعكس، الأصل فيها أن ما يعمل عبادة إلا بدليل من الشارع، بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة. ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا، لكن نقول لك وش الدليل على منع كذا، هذا هو السؤال. إذا قال لك واحد إن هذه المعاملة هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، قال الأصل فيها الصحيح، لكن وش الدليل على تحريمها؟ المطالب الدليل هو الذي يمنع، مطالب الدليل هو الذي يمنع من المعاملة، خلاف العبادات. العبادات لا، المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة، لازم يجيب دليل. أما الذي يمنع هذا مو الأصل، يقول أنا مية الأصل، الأصل في العبادات إنما تشرع إلا بدليل. نعم.
والبطن رقيق ضعيف والظهر قوي فيحتاج إلى وقت كل موضع فيه، ولا يمكن درعه باختلاف أطرافه فلا يجوز السلم فيه.
هذه الجلود يعني، هو قلنا أن الخلاف أو الاختلاف فيها سهل ويعرف، خصوصا بعد مجيء الآن المصانع ومجيء الآلات الدقيقة التي أصبحت تحدد الأشياء على المطلوب. نعم.
ووجه الجواز أن التفاوت فيه محذور فلا يمنع صحة السلم فيه.
والأصل في المعاملات الشل، هي يكون يجوز السلم فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء أو أسلف في شيء من لم يحدد فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
ووجه الجواز بين التفاوت في شيء معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان فإنه يجتمع على الرؤوس والأبراج والجن ولم يمنع صحة السلم فيه فكذلك هنا.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم أن يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا، هذا أشرنا إليه في البداية، قلنا لا بد أن يقول من البر الفلاني من النوع الفلاني من النوع الفلاني من التمر، لأن البر أنواع والتمر أنواع والحيوانات أنواع والسيارات أنواع، فلا بد من وضع الصفات الفارقة، فإن لم يضع الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح، لأنه يفضي إلى النزاع. ما تقول سيارة وبس أو سيارة أمريكية وبس، لازم تحدد. ما تقول مثلا من البر، من بر الرياض، من بر القصيم، من بر الخرج، لا ما يكفي، لازم تحدد نوع البر الذي تريده، لأن البر أنواع يختلف. نعم. فيصفه، الشرط الثاني أن يصفه وصفا ينهي النزاع بين الطرفين، لا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية. نعم. نعم. لا ما يكفي العرف فيها.
نعم
يعني يكون في البلد نفسه نوع واحد من الخمر ولو لازم يتحلل ما يمكن ان احنا بلد ما اقول له نوع واحد البلد يكون فيه نخيل والنخيل انواع يمكن ان البلد كله يصير ما فيه الا نوع من التمر واحد ما هو هذا نادر يعني كل البلد ما يغرس الا نوع من النخل واحد نادر هذا نعم أو ما يزرع إلا حبوب معينة لا ما هو لازم أن تختلف الحبوب والمزارع نعم هذا من لطف الله تنويع هذه الأشياء هذا من رحمة الله بالناس أن رغباتهم تختلف ومقدراتهم أيضا تختلف جعل الله هذه الأشياء أنواع لأجل كل يأخذ ما يناسبه الذي عنده مال كثير يأخذ من النوع الجيد والفقير يأخذ من النوع المناسب يعني كل يأخذ ما يناسبه هذا من لطف الله عز وجل لو جعل التمر كل نوع واحد ولا يقوى عليه إلا الأغنياء تعطل الفقراء بل جعله أنواعا كل واحد يختار ما من التمور الآن ما يساوي الكيلو الواحد يساوي 15 ريال أو 20 ريال الآن الكيلو الواحد ومنه ما يساوي 3 ريالين هذا من لطف الله بعباده نعم
الشرط الثاني أن يخلطه بما يصلح في الإنسان ظاهرة ويذكر جنسه ونمعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه ودولته
لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم نعم
لأن السلم عوض يثبت في الذمة فلا بد من كونه معلوما بالوقت كالثمن
نعم
ولأن العلم فرق في الذمة وطريقه إما الرؤية أو الوقت والرؤية ممتنعة في المثل
لأنه غير موجود ما يمكن تشوفه وقت العقد لأنه غير موجود عقب سنة أو سنتين هم موجود يكفي الوصف نعم
ويكثر الجنس والنوع والدولة والرداء فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك تفيه خلاف وما لا يختلف
وهذا الحقيقة من دين السلام إنه من نعمة الله على المسلمين لأنه يسد باب الربا الآن هم يقولون الربا الناس يحتاجون إليه وين يروح الفقير أو اللي بيقيم مصنع كيف يعمل ما عنده دراهم هو بيقيم مصنع لازم إنه يروح للبنوك ويأخذ سلفة بالربا يقول لا هذا ما يجي صاحب المصنع يمكن إنه يأخذ دراهم الآن على أنه يقدم بعد سنة أو سنتين يقدم منتوجات لصاحب الدراهم ليس بحاجة إلى أن يروح للبنوك كذلك المزارع كذلك يأخذ دراهم الآن ويقدم بدلها إنتاج بعد سنة أو بعد سنتين ليس بحاجة إلى المرابعة فالسلم يسد باب الربا والحمد لله نعم يأخذ الجنس والنوع
والجودة والرداء فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج الى ذكره لان العرب لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها
يعني الاوصاف اللي ما يختلف فيها الثمن اللي ما هو لازم تذكر انما تذكر الاوصاف التي يختلف فيها الثمن نعم
الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع
الشرط الثالث أن يذكر مقدار المسلم فيه أن يذكر المقدار إن كان مكيلا يذكر قدره بالكيل كان يقول 100 كيلو من التمر 100 كيلو من التمر أو 20 كيلو أو 1000 كيلو أو المهم أنه يذكر المقدار إن كان موزونا يقول كذا من مثلا كيلو من الموزونات لأن الكيلو الآن يصلح للمكيلات وللموزونات، يعني يصلح للجامدات والمائعات، إلا أنهم المائعات الآن يسمونها باللتر واللتر والمليلتر بالأركان، خلاف المكيلات فهم يعبرون عنها بالكيلوات، الغرام، الغرام والكيلو، هذا في المكيلات. أما المائعات هذا يعبرون عنه باللتر والمليلتر إلى آخره. نعم، يذكر كل معيار بحسبه، باللتر أو بالكيلو، بالغرام أو بأقسام اللتر، حسب العرف. والمعدود إذا كان معدود بالعدد، 100 راس من الغنم، لأنه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم، هذا بالعدد. 100 ثوب من تفصيل مثلا الكويت، من تفصيل الحجاز، لأن الثياب الآن صارت معروفة تفصيلها، 100 ثوب حجازي، 100 ثوب كويتي، 100 ثوب عماني، بالعدد، هذه الكرة بالعدد، وهكذا. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدر التجويد في المكيل، والوزن في الموزون، والزرع في المزروع.
والزرع في المزروع، 100 ذراع من القماش الفلاني، 1000 ذراع، ما أشبه ذلك. نعم.
الحديث
ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما في
اول الزاد، والان صار بدل الذراع صار المتر، بدل الذراع الان المتر، وحدات المتر، يذكر الامتار، ان كل وقت يختلف اختلاف ما يستعمل فيه، الان صار يستعمل بدل الصاع الكيلو، ويستعمل بدل الذراع يستعمل بدله المتر وحداته. نعم.
فهذا
الذي رضي الله تعالى عنهما في أول الباب، ولأنه عوض غير مشابه سببت الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن. ما يدل بكمية، هذه الدراهم كمية من البر، قلت لك اللي يجيك تحصل عليه تجيبه، هذه كمية من الدراهم منتوجك اللي يعجبك، منتوج الزراعة، منتوج المصنع، يقول لا غلط، لازم تحدد، تقول مثلا كذا بالصاع أو كذا بالوزن أو كذا بالعدد، لكن تقول دي كمية اللي يحصل عندك يجيب، أنا قاضي يقول لا هذا غلط ولا يجوز، أنا لا يبغي النزاع، يقول اللي ينتج المصنع أنا آخذه، أدفع لك الآن فلوس، واللي ينتج المصنع تجيبه لي فيما بعد، يقول غلط، أو اللي ينتج المزرعة أو اللي تثمر النخيل يجيبه لي، يقول لا هذا غلط ولا يصح، لازم من معلومية كمية المسلم فيه بالزرع أو بالعدل أو بالكيل أو بالوزن، لأجل ينتهي النزاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم.
ولأنه عوض غير مشاهد،
مسألة المعيار أمرها سهل، هذا يختلف اختلاف الزمان، يختلف اختلاف الزمان واستعماله، المهم أنه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه. نعم. أو لازم بالصاع أو بالوزن، هذه راحة الآن، ما هو الآن موجود بالوحدات الأجنبية، كيلو مشتقاته، اللتر مشتقاته، المتر مشتقاته، على الأصل في المعاملات الإباحة، ما هو يلزم أنه لازم أن يكون بالصاع ولا بالوزن ولا الأمور انتهت. نعم.
فصل. ولا بد أن يكون المسير معلوما عند العامة، فإن قدره ببناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح،
لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كلهم. الصاع مثلا مشهور عند الناس، الوزن الوزنة مشهورة عند الناس مثلا، الكيلة هذا في الوقت السابق، أما الآن صار كما ذكر صار المتر والكيلو واللتر معروفة، الوحدات المعروفة العامة المعروفة معرفة عامة. أما شيء خاص عندك تقول له وزن هالصنجة وزن هالحديدة من التمر، تجيب لي وزن هالحديدة من التمر، الحديدة دي ما توجد إلا عندك، يقول لا هذا ما يصح، هذا لا يصح السلم، تقدير السلم به يشترط في التقدير أن يكون معلوما عند جميع الناس مستعمل في البلد من أجل قطع النزاع فيما بعد. نعم.
ولا بد أن يكون
الإنام معلوما
عند العامة
مئة مرة أو ألف مرة من التمر، وهل إنما هو موجود إلا عندك، ولا لا ما يجوز، هذا مجهول عند الناس يفضي إلى النزاع فيما بعد، ربما ضاع هذا الإناء أو هذا الذي عندك ربما ضاع، ثم يحصل نزاع، لا بد يكون ما المقدار معلوما عند الناس من أجل إذا حصل نزاع نرجع إليه. نعم.
فإستدار بناء أو صندوق بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يحدث يسهل قدره،
يعني يضيع هذا الشيء المجهول أو المحدود يضيع يحصل نزاع، أما إذا قدره بشيء عام زالت الجهالة. نعم.
لأنه قد يجلس
ويجهل
قدره، وهذا
غرض
في
اختيار العقل إليه. نعم. النهى والشرع نهى عن الغرض في المعاملات. نعم.
الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن.
الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا، أن يكون المسلم فيه مؤجلا، فإن كان حالاً لم يسمى سلماً، فما بيعاً يطبق عليه شروط البيع إذا كان حالاً، أقل أجيب لك بكرة ولا بعد يومين أو ثلاثة أنا ما نسميه سلم، أنا نسميه بيع طبق عليه شروط البيع، لكن إذا قال بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنين هذا يصير سلم، فلا بد يبين الأجل، يبين الأجل أن يقول بعد سنة بعد ستة أشهر بعد سنتين بعد ثلاث سنين، يذكر هذا في العقد، لا يقول مؤجلا فقط أو يقول إلى أن يجد فلان الخلق، لأن فلان جداد فلان أنا ما يأجل به، لكن لو قال إلى الجداد يعني عند جميع الناس في البلد صح، أن الجداد معروف، إلى الحصاد أنا معروف عند أهل البلد، لكن لو قال لما يجد فلان أو يحصد فلان يقول هذا غلط ما يجد، أن هذا مجهول ما ندري متى يجد فلان ولا متى يحصد فلان. نعم.
اشترط
أجلا
معلوما له وقع في الثمن،
له وقع في الثمن، لما الأجل اللي ما له وقع في الثمن كاليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلما، يسمى بيع طبق عليه شروط البيع. نعم.
اشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشكل ونحوه، فإن أسلم حالا لم يصح
لحديث عن ذلك،
فإن أسلم حالا لم
يصح
لحديث
ابن
عباس رضي الله تعالى عنهما.
إلى أجل معلوم يعني، الرسول اشترط الأجل والحال غير مؤجل. نعم.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا
يحصل للرفق يعني للناس، لأنه يعني كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلم، إن صاحب المصنع أو صاحب المزرعة أو النخيل بحاجة إلى النقود الآن، وليس عنده تمر يبيعه أو زرع يبيعه، ما عنده الآن شيء، لكن يبي يمول هذا المزرعة أو هذا المصنع وبعدين ينتج. وأيضا التاجر يستفيد من حصول السلع رخيصة له، فكل من الطرفين يستفيد، هذا وهذا. نعم، ففي رفق بالناس. نعم.
ولأن السلم إنما جاب رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا للأجل، فلا يحصل بدونه الكتابة. فأمر
الكتابة اللي يعني بيع العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، هذه الكتابة. واحد مملوك رقيق فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، نجوم كل سنة يدفع له، أو كل شهرين أو ستة أشهر يدفع له قسط، لما أنه يخلص ثم يعتق. هذه الكتابة، الكتابة يشترط فيها أن تكون مؤجلة رفقا بالعبد، رفقا بالعبد. فإن شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة، هذا ما يسمى كتابة. نعم.
فشرط عفو الله عنه جدار الثناء معلوم ما يجد إلا معنا،
وما أصل عن خلق أصل عنده جدال، ولا أصاب الخلق جائحة ولا أثر عنده جدال، لكن لو قلت جدة وعلى البلد خلق. أي نعم.
هذا
يرد طبعا جدال، يعني ربما لا الغالب جدال أهل البلد ما أقول ما يصير، لو يصيب بعض الناس ما يصاب الكل، هذا هو الغالب. إن جاء جوائح عادة شيء خلاف العادة شيء آخر، هذا يبي يأتي. إذا ما استطاع المسلم إليه أن يسدد وقت الحلول يبقى في ذمته إلى أن يستطيع.
فصل. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخطر، وإن أسلم إلى الحصاد لم يجد، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والضياع، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم.
نعم.
ولأن ذلك يختلف، ولأن ذلك يختلف، فلم يجد أن يجعله أجلا كقدوم الليل. وعنه أن المقال أرجو أن لا يكون به بس،
هذا هو الصحيح، انه الى الحصاد الى الجداد هذا جائز، اما الى قدوم زيد هذا ما هو جائز، لان زيد ربما انه ما يقدم او ما يدرى متى يقدم، هذه حاله نادره ما يعلق عليها شيء لانها غير معلوم، قدوم زيد غير معلوم، حاله نادره. لكن الحصاد والجداد هذا شيء ما معروف في العاده ولا يتخلف باذن الله. نعم. نعم. يعلقونه بلد معين، يعلقونه بلد معين، ما يقول الحصاد والجداد يسكت إلى أن يحصد البلد الفلاني، يعلقوا جداد هنس جدا جدا وهن. ها؟ لا ما يمكن، لا ابن عباس يبغاه بالأشهر، ما يبغاه بالوقت، يبغاه بالأشهر، 20 شهر، 30 شهر، 10 أشهر، 6 أشهر، لأن هذا صحيح أن هذا أثم، إذا حدد بالأشهر هذا ما في إشكال، هذا أثم، لكن في حرج على الناس، لكن لا حدد بالحصاد والجداد هذا أي شر، والغالب أن الحصاد والجداد معلوم عند أهل البلد. نعم.
ما ينضبط
نجيبه؟ لا ينضبط نجيبه، خروج العمال معروف من السنة تمام الحول. نعم. كل سنة يبعث العمال. نعم.
وعنه أن المقال أرجو أن لا يكون بجبه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدفع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت ثوابه كثيرا
إلى العطاء، يعني من بيت المال، لأن وقت صرف مكافآت الغزاة في وقت عمر له وقت، خلال في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم، هذه يسمونها العطاء، وقت العطاء يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال. فإذا أجل في وقت صرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس. نعم.
فالسلطان أن يكون المسلم فيه عامل الوجود في محله مأمون
الانقطاع. نقف على الشرط سلطان.